بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه السورة العظيمة نذكر شيئا من المقدمات بين يديها التي كنا نذكرها في كل سورة. فأول هذه المقدمات فاسمها سورة الزمر، وقد جاء ذلك في حديث صحيح عند النسائي وغيره، سنذكره قريبا في فضلها. وقيل لها الزمر أخذا من قوله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وكذلك قال في أهل النار، لأنه لم ترد هذه اللفظة إلا في هذه السورة. وقيل لها أيضا، أو ذكر القرطبي عن وهب بن منبه أنه سماها سورة الغرف، سورة الغرف، مأخوذ، والغرف جمع غرفة، مأخوذ من قوله جل وعلا: غرف من فوقها غرف، في هذه السورة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. وأما نوعها فهي مكية عند جمهور أهل العلم، وجاء عن ابن عباس أنه قال: قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أن هذه الآية مدنية، والآيات الثلاثة التي بعدها، وجاء في رواية أخرى: والسبع آيات التي بعدها. ولكن الأظهر والله أعلم هو قول الجمهور أن هذه السورة مكية، وقد ذكرنا القاعدة أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا إلا إذا دل الدليل الصحيح الصريح على استثناء شيء منها. ونزولها أو ترتيبها في النزول، قال الطاهر بن عاشور وغيره والسيوطي وغيره أن ترتيبها هي السورة 59، نزلت هي 59 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر. وأما عدد آياتها فعدها الجمهور 72 آية، وعدها أهل الشام 75 آية، وعدها الكوفيون 73 آية، وعدها الكوفيون 75 آية. ونبهنا مرارا على أن الاختلاف في عدد الآيات لا يعني أن هناك شيء في القرآن زائد عند هؤلاء وناقص عند هؤلاء، لا، وإنما اختلافهم أحيانا في الآية الواحدة، منهم من يجعلها آيتين ومنهم من يجعلها آية وهكذا. وأما فضلها فقد روى النسائي وابن خزيمة في صحيحه عن عائشة بسند صححه الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، يقرأ هاتين السورتين، وهذا يدل على فضلها، وأن من السنة قراءتها كل ليلة عند النوم أو في أي وقت غير ذلك، لكن جاءت نصوص تشير إلى أنها تقرأ عند النوم، والله أعلم. يقول جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يخبر الله جل وعلا أن تنزيل هذا الكتاب العظيم وهو القرآن أنه من الله، فالله الذي أنزله على نبيه بواسطة جبريل. والتنزيل والنزول والإنزال، هذه الكلمات تدل على علو الله جل وعلا، لأن النزول والإنزال والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، فهو دليل على علو الله جل وعلا وأنه فوق العرش وفي جهة العلو. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، قال ابن كثير: العزيز أي المنيع الجناب، والحكيم أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. نعم، والأمر كذلك. ولهذا التأمل في الأسماء يا أخوان، في أسماء الله، له فائدة عظيمة، تبعث في القلب المراقبة والإيمان بأثر هذا الاسم. فمثلا أصابتك مصيبة أو لم يحصل لك كذا أو عرض لك أمر أصبت به، ارضى وسلم، لأن هذا الذي أصابك بتقدير الحكيم، والحكيم هو الذي يضع كل شيء موضعه. فهذا الذي أصابك تقدير الحكيم مناسب لك، فاصبر، والصبر واجب، لأن العلماء يقولون إذا نزلت المصيبة هناك ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الصبر، وهذا واجب، ما يجوز الإنسان يبكي يصيح يشق ثيابه يضرب رأسه أو يتسخط بالكلام. والمرتبة الثانية الرضا، وأن ترضى عن الله جل وعلا في هذا الحكم الذي حكم به عليك وهذا الأمر الذي وقع بك. والأمر الثالث وقد ذكرها ابن القيم، وأنها أعلى المراتب، قال: الشكر لله جل وعلا على هذه المصيبة. لكن متى يبلغ العبد هذه المنزلة؟ إذا قوي إيمانه يحمد الله ويشكره أن أوقع بهذا الأمر، لأن الأمر الذي يصيبك لك فيه خير ولا شك. وأمر المؤمن كله خير إذا وقعت به المصائب، عجبا للمؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له. قد تكون هذه المصيبة التي وقعت فيك فصبرت عليها سبب لأن تبلغ منزلة في الجنة، ما تبلغها إلا بهذه المصيبة والصبر عليها، هذا خير ولا لا؟ هذا حكمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرجل لتكتب له المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، ولكن يبتلى بالمصائب فيصبر عليها فيبلغ هذه المنزلة. والحمد لله على كل حال، هذه عقيدة أن الله حكيم عليم ولا يقع شيء إلا لحكمة، وأن علينا الصبر والرضا، وأن استطاع إنسان أن يشكر الله فهي منزلة عالية. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إنا أنزلنا إليك يا نبينا الكتاب وهو القرآن بالحق. الباء يسميها المفسرون باء الملابسة، باب الملابس، يعني متلبسا بالحق، متلبسا بالحق. وقالوا في تفسيره، في تفسير الحق، يعني بالصدق والعدل، متصفا بذلك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فما شكر هذه النعمة، فاعبد الله مخلصا له الدين. اعبد الله، اصرف جميع العبادات له، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كلها لله. أيضا مخلصا له الدين، مخلصا له دينك وعبادتك، فتؤدي هذه العبادات لله جل وعلا، تفرده بها وتقصد بها وجهه جل وعلا، وتحتسب الأجر على ذلك، لا تؤديها رياء ولا نفاقا ولا سمعة ولا تقليدا، وإنما تعبدا واحتسابا وطلبا للأجر والثواب عند الله عز وجل. ومن ذلك هذا الدرس الذي نحن فيه، هو طلب علم. هل احتسبته على الله؟ احتسبه يا أخي، احتسبه، لا تتكلم بلسانك لكن بقلبك، تحتسب على الله ثوابه وأجره. ترى هذا فوز عظيم، لأن الآخرة إنما هي الحسنات والسيئات، فستفرح بهذه الحسنات يوم تلقى الله عز وجل، لكن أخلص لله جل وعلا. قال: ألا لله الدين الخالص. ألا أداة تنبيه، قال بعضهم أداة استفتاح، وهي متقاربة، فالله عز وجل ينبه عباده: ألا لله الدين الخالص؟ الجواب: بلى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي وعبدوهم مع الله وجعلوهم شركاء لله من الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار والأولياء وغيرها، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. قال المعربون: الخبر هنا محذوف، وتقديره يقولون، جملة خبرية، خبر المبتدأ، والذين هذه المبتدأ، وخبرها جملة يقولون وهي محذوفة مقدرة، لكن الكلام يدل عليها، وتقدير الكلام يقولون ما نعبدهم، يقولون هؤلاء الأولياء الذين اتخذناهم من دون الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نريدهم واسطة يشفعون لنا عند الله فيما ينفعنا وفي دفع ما يضرنا، وكذبوا، فإنهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر. قال جل وعلا: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة. يحكم جل وعلا بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي فيما يختلف فيه الخلائق، فيما يختلف فيه المسلمون والكافرون. وقال ولهذا قال الطبري: إن الله يفصل بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في الدنيا من دون الله أولياء يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون في الدنيا من عبادتهم، ما كانوا يعبدون فيها بأن يصليهم جميعا جهنم. يعني الله يحكم بين المختلفين، وأعظم خلاف التوحيد والكفر، هذا أعظم خلاف. والدنيا كلها تقاتلها وتصارعها على هذا الأمر العظيم، وهو الكفر والإيمان، بين المسلمين وغيرهم أعظم خلاف. فالله يحكم بيننا، والله جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحد. فنرجو الله عز وجل ونعتقد ونصدق ونقر بأن الله جل وعلا سيحكم لنا عليهم وينجينا من النار ويدخلهم إياها. فما أعظم التوحيد، ما أعظم التوحيد يا أخوان. بس يحتاج إنسان يحافظ على التوحيد، ما يخدش شيء، احذر مما يخدشه أو يضعفه. قال جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الكاذب كثير الكذب، المفتري على الله بقول الباطل وقول أن هذه آلهة أو أنهم شفعاء وهم عند الله، وهو أيضا قد جمع إلى الكذب الكفر، فهو مفتر على الله كافر بالله. ثم قال جل وعلا: ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، هو الله الواحد القهار. قال ابن كثير: ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى. كفار قريش والملائكة بنات الله، واليهود يقول عزير بن الله، والنصارى يقول المسيح بن الله، كله شرك. قال فقال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. قال ابن كثير: أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون، وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال. تنبيه مهم جدا من ابن كثير، يقول هذا الشرط لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، يقول هذا الشرط لا يلزم أنه سيقع، بل هذا شيء مستحيل، لكن يقوله لبيان حجة أو لإبطال باطل ومنكر، لأنهم يقولون لله الأنثى الإناث ونحن الذكور. تلك قسمة ضيزى جائرة. فيقول ابن كثير: وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه، كما قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. والله لا يتخذ اللهو أبدا. وقال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم. المهم أن الإنسان يعلم أن معنى قوله لو أراد الله يتخذ ولدا أنه لا يمكن أن يقع هذا، وإنما قال أراده ليجهل هؤلاء القوم ويبين أنهم جاروا أسندوا عليه إله البنات. لو أراد أن يتخذ اصطفى من خلقه، لكن لا يلزم هذا أنه فعلا له ولد. هذا أمر مهم. الله جل وعلا يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بل هذا من المنكر الذي يسبح نفسه جل وعلا عنه ويسبحه المؤمنون كثيرا. حينما يأتي في القرآن ذكر الولد أو الزوجة أو الصاحبة ينزه نفسه، لأن هذا أنكر المنكر. تكاد تنشق منه الأرض وتخر الجبال هدا، منكر عظيم. يقال لله ولد؟ أعوذ بالله. قال لاصطفى مما يخلق، والاستغلال اختيار، يعني لاختار من خلقه ما يشاء. سبحانه نزه نفسه، تسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له سبحانه وتعالى. سبحانه هو الله الواحد، واحد فرد صمد، وهو أيضا القهار الذي قهر الأشياء فذلت له، فدانت له وذلت وخضعت، قاله ابن كثير. والله عز وجل قهر كل شيء، كل شيء يجري بأمره، مذلل مسخر له جل وعلا لقوته وكماله. قال جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق. أردف بعد أن بين أنه الواحد القهار، أردف ذلك ببيان شيء من أفعاله، توحيد الربوبية، ليتبين هؤلاء المشركون أن من يفعل ذلك هو المستحق للعبادة، لا للأصنام ولا للأوثان التي لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تفعل شيئا، فكيف تعبدونها من دون الله؟ فقال خلق السماوات والأرض بالحق، متلبسا خلقه بالحق والصدق والكمال وحسن الخلق. ثم قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال ابن زيد يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال حيث يذهب بالليل ويكور النهار عليه، ويذهب بالنهار ويكور الليل عليه. وقال ابن كثير سخرهما يجريان متعاقبين لا يقران، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، كقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد قتادة والسدي. وقال الطبري يحمل الليل على النهار ويحمل النهار على الليل، والمعنى متقارب، فأن الله يكوره ويحمله، ويأتي يجعل يحمل الليل على النهار فيأتي النهار، ثم يحمل الليل على النهار فيأتي الليل، بنظام دقيق عجيب لا يفعله إلا الله وحده لا شريك له. لكن الإشكال الذي عندنا يا أخوان قضية التدبر فيما نراه من الآيات. لماذا؟ لأن منذ خرجنا ونحن نرى هذه الأشياء، وقديما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس. لكن لماذا ما تدبر في السماء؟ لماذا ما تدبر في خلق السماء؟ لماذا ما تدبر في خلق الأرض؟ لماذا لا تدبر في نفسك؟ سبحان الله، أعطاني الله العقل أعقل به الأمور، المجنون ما عنده هذا الشيء. أعطاني عينين أنظر فيهما، أعطاني يدين، كيف لو لم يكن لي يدين؟ لو كنت مثل الدواب اللي قد كان بعضهم يتأمل في كل شيء، حتى فنجان القهوة إذا صب له يقول انظروا هذا الفنجان من أي شيء صنع، كيف صنع، كيف حمل إلى بلدك، كيف يسر لك اشتراءه، كيف يسر لك الشرب به. حقيقة التأمل بالآيات يا أخوان التدبر ينفع الله به كثيرا. فتدبروا وتأملوا في خلق الله جل وعلا. قال وسخر الشمس والقمر، التسخير الأصل فيه تدليل ذي عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف أو بتعليم وسياسة، فمنه تسخير العبيد. هذا لغة يعني من حيث ما يطلق، لكن تسخير الله للشمس والقمر تدليلهما وجعلهما مسخرين لهذا العمل، ما يتقدمان وما يتأخران ولا يبغي أحدهم على الآخر. سبحان الله، سخرهم الله لذلك. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل واحد منهما يجري لأجل مسمى. وذكرنا أن ذلك الأجل هو يوم القيامة، حينما يخسف القمر ويكور مع الشمس على هيئة ثورين عقيرين يلقيان يرميان في النار. والحديث في هذا صحيح وقد سبقا ذكرته. قال جل وعلا ألا هو العزيز الغفار، ألا ذا التنبيه، ألا هو الله الذي يفعل ذلك، هو العزيز ذو العزة والقوة، وهو جل وعلا ما عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه. يجمع بين الترغيب والترهيب، وهذا يقولون كمال إلى كمال. أسماء الله وصفاته إذا أضيف اسم إلى اسم لا يزداد إلا كمالا وجمالا، لأن العزيز ذو القوة والجبروت قد يمتنع، قد يظلم، قد يبطش، قد يفعل، قد يفعل، لكن الله جل وعلا عزيز وقوي، لكنه يغفر ذنوب العباد إذا تاب إليه، عزيز حكيم في كل ما يقدر، عزيز رحيم سبحانه وتعالى. قال خلقكم من نفس واحدة وهو آدم، ثم جعل منها زوجها كما قال جل وعلا في أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. النفس الواحدة هي آدم، وخلق منها زوجها وهي حواء من أحد أضلاعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. وقد جاء عن ابن عباس وبعضهم يقول من أخبار بني إسرائيل أنها من ضلعه الأيسر القصيرة، يعني أقصر الأضلاع من الجهة اليسرى خلقت منه، وهذا من أخبار بني إسرائيل التي تحكى ويستأنس بها ولكن الجزم لا يكون إلا بما صح به الدليل أنها خلقت من أحد أضلاع آدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. أين نحن؟ أين الأزواج من هذا الحديث مع الزوجات؟ لا، يبي يكسر الضلع، يبي يكسر. لهذا يكثر الطلاق بسبب عدم الفهم والفقه. المرأة إذا جت مغضبة خل إذن طين وإذن عجينة، خلت حتي وتصايح أو تكلم، ترى ما حد سابك من أجل ذلك ولا يدخلك النار هذا الأمر، ولا وين عقلك؟ عقلك أكمل منها. ولهذا الله جل وعلا جعل المرأة أو جعل على المرأة ولي مهما كان، إما أبوها أو زوجها أو أخوها، ما عندها قدرة في هذه الحياة إلا بولي يعينها يساعدها يدافع عنها يقوم على أمورها. كونوا عقلاء يا شباب، انتبهوا، ترى أحيانا سبب طلاق كلمة أو تصرف بسيط صلحت كبسة لكن ما هي جيدة الكبسة، صلحت كذا، سبحان الله سبحان الله، أين الصبر؟ الدنيا يا أخوان إذا ما تصبر والله ما تستطيع تعيش، إذا ما تصبر على عيالك، ولدك إذا ما تصبر عليه، أبوك إذا ما تصبر عليه، طيب هذه المسكينة أسيرة عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها بيدك. طيب ما الذي جاء بنا إلى هذا؟ لكن هذا أمر مهم على كل حال. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، كما قال في سورة الأنعام قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قبلها قال ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه ثمانية. لكن قال هنا وأنزل، معلوم دلالة هذه الكلمة أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فقال بعضهم أنزل ذلك المراد أنزل أصل هذه الأنعام من السفينة سفينة نوح، لأن الله قال واحمل فيها من كل زوجين اثنين، فلا شك أنه قد حمل معه هذه الأصناف الثمانية. وقال بعضهم إن الإنزال يطلق أحيانا على تذليل الأمر الصعب كما يقال نزلوا على حكمه، نزلوا على حكم فلان، فإطلاق الإنزال ها هنا بمعنى التذليل والتمكين، نزلت على أمره على حكمه يعني غصبا عني. إذن هنا الإنزال بمعنى التذليل والتمكين على نحو قوله وأنزلنا الحديد أي سخرنا. فالحاصل أن التنزيل هنا إما يقال المراد به نزول أصلها من السفينة سفينة نوح، أو أن التنزيل هنا بمعنى التذليل، والقرآن على كل حال لا يتعارض أبدا. قال يخلقهم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يخلقه في بطون أمهاتكم، يقول ابن كثير قدركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، فيكون أحدكم أول النطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما، ويكسو العظام لحما، أول ما يكون الإنسان نطفة ماء، مني الرجل هذا أصل ومني المرأة، ثم بعد ذلك يطون علقة، قطعة من الدم تشبه العلقة، ثم بعد ذلك يكون مضغة، والمضغة لحمة، قطعة لحم، لكن قال الله عز وجل من مضغة مخلقة وغير مخلقة. أحيانا تكون مخلقة تسقط المرأة بعد الثمانين، طبعا لابد من يوم 81 فما فوق، لا تكون مضغة إلا في الأربعين الثالثة، بداية الأربعين الثالثة. الأربعين الأولى نطفة، والأربعون الثانية علقة، والأربعون الثالثة تبدأ المضغة. ولهذا قال العلماء إن أسقطت المرأة بعد الثمانين ينظر فيما أسقطت، هل في يد أو رأس أو رجل، يقول يعتبر الدم نفاس، ما في شيء غير مخلقة هذا دم فساد وليس دم نفاس، يعني تصلي تغتسل المرأة وتصلي ولا تمتنع من شيء. قال جل وعلا في ظلمات ثلاث، قال ابن كثير يعني ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد، هذا معروف، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة أيضا لأنها تغطي الجنين، قال وظلمة البطن لأنها بداخل البطن، قال هذا ابن عباس وقاله أيضا مجاهد وعكرمة وغيرهم. إذن هذه الظلمات الثلاث، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة، ظلمة البطن. ثم قال ذلكم الله ربكم، أي هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءكم، هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك التام، فهو مالك كل شيء، السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود بحق سواه، لا يوجد ولا يصح أن يكون إله غيره، هو الإله وحده لا شريك له، إذن فاعبدوه. لاحظوا تقرير التوحيد، لأن من يتصف بهذا يجب أن يفرد بالعبادة. قال فأنى تصرفون، كيف تصرفون عن الحق، كيف تصرفون عن الإيمان بالله عز وجل، أين عقولكم؟ ثم قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. سبحان الله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ترى طاعتنا ما تنفع الله عز وجل ولا تضره، ومعصيتنا ما تضره. ولهذا جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم يقول عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا تمن على الله ولا تظن إنك فضل على الله، الفضل لله أن هداك للحق، وإن كفرت ما تضر إلا نفسك، إن عصيت ما تضر لنفسك إلا نفسك. قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم، الغنى المطلق لا يحتاج إلينا بشيء، ونحن الفقراء إليه الفقر اللازم ما نستغني عنه طرفة عين. قال ولا يرضى لعباده الكفر، سبحانه، إن كفرتم لا يضره كفركم، لكن هو لا يرضى الكفر لعباده، ويريد لهم الإيمان وأمرهم بالإيمان، بل يغضب من كفرهم. قال وإن تشكروا، قال ابن كثير وإن تشكروا الله يرضه لكم، قال يحبه منكم ويزيدكم من فضله. نعم، ولهذا لا يخفى عليكم الحديث إن لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من صاحب راحلة عليها طعامه وشرابه أضلها في أرض فلات، فبحث عنها فلم يجدها ورجع إلى الشجرة التي كان عندها ينتظر الموت، ثم أغفى إغفاءه فتح عينه وإذا الناقة قائمة عليه وعليها طعامه وشرابه، فأمسك خطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح عظيم ولا لا؟ نعم. ما نستحي، ما نستحي من الله، لماذا لا نتوب إليه ويفرح بتوبتنا مع أنه لا تنفعه توبتنا ولا تضره معصيتنا جل وعلا سبحانه؟ قال: وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن كثير: أي لا تحمل نفس عن نفس شيئا، بل كل مطالب بأمر نفسه. ولا تزر يعني ما تذنب، وازرة هي النفس الوازرة المذنبة المرتكبة للذنب، وزر أخرى كل نفس ما كسبت رهينة. ما يسأل أبوك عن ذنبك وما تسأل أنت عن ذنب أبيك، ولا يسأل أحد عن أحد. قال: ثم إلى ربكم مرجعكم. والله إن المرجع والمآل والمصير إليه سبحانه وتعالى، فينبئكم بما كنتم تعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نحن مساكين، كثير منا غافل عن الوقوف بين يدي الله ومساءلته. ستسأل، لكن المؤمن تعرض عليه ذنوبه عرضا ويحاسب حسابا يسيرا، وأما الكافر أعوذ بالله يناقش الحساب فيعذب. من نوقش الحساب عذب. انتبه، عندك أعمال ما هي طيبة، استح من الله، ترى بيسألك عنها: لماذا فعلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ أصلح العمل. قال: ثم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. لا يخفى عليه شيء، حتى ما في الصدور من ما يسره العبد ويكتمه الله يعلم به ولا يخفى عليه، بل حتى ما توسوس فيه دون أن تتكلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه سبحان العليم الخبير. قال: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يقول عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر، مسه يعني أصابه ضر، بلاء في جسده من مرض أو عاهة أو شدة في معيشة وجهد وضيق، دعا ربه، استغاث بربه الذي خلقه من شدة ما وقع فيه، أيضا منيبا إليه، تائبا إليه مما كان من قبل من الكفر، كما حكاه الله عز وجل عن الكفار إذا ركبوا البحر وهاج بهم الريح واضطربت السفينة، دعوا الله مخلصين له الدين لأن نجيتنا لا نعود إلى الشرك، نكون على التوحيد، لكن لما نجاهم إذا هم يشركون ويرجعون. ولذلك يا أخوان، حالة الاضطراب الإنسان يرجع إلى أصل فطرته والتوحيد، هذا هو الأصل. لكن قد يكون غلب عليه الشيطان وأظن محمد رشيد رضا ذكر في تفسيره المنار عن رجل لا أدري هو أو غيره أنه كانت هناك سفينة وقت الحج تخرج من المغرب الإسلامي تمر على دول المغرب ثم تمر مصر تحمل ركابا ثم تأتي إلى جدة للحج. يقول فكانوا في السفينة فاضطربت بهم اضطرابا شديدا, قال فجعلوا يدعون بعضهم يهتف يا سيدي عبد القادر يا سيدي البدوي أنقذنا. يقول فقال هذا الموحد يا ربي إن كفار قريش يدعونك عند الاضطرار وهؤلاء حتى عند الاضطرار يدعون أحدا من دونه, يا ربي لا تجب دعاهم يا ربي أهلكم جميعا. توحيد يتكلم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله وحده لا شريك. قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة أي ملكه منحه ربه نعمة من عافية وكشف عنه ما هو فيه نسي أي ترك دعاء الله الذي كان يدعو به قبل ذلك في حال الشدة, نسي ما كان يدعو إليه من قبل يعني أثناء الشدة قبل النعمة والرخاء, وجعل لله أندادا جمع ند وهو الشبيه والمثيل, جعل آلهة أخرى مع الله ليضل عن سبيله ليضل عن سبيل الله سواء بالاقتداء به أو بدعوة رؤوسهم وأهل الباطل دعوتهم غيرهم ليضلوهم ليضل عن سبيل الله وهو التوحيد الصراط المستقيم الإيمان بالله عز وجل. قل تمتع بكفرك قليلا, تهديد وتخويف, تمتع بكفرك قليل كم قد يعيش إنسان 60 سنة 70 سنة 80 سنة 100 سنة ثم بعد ذلك النار نعوذ بالله. أبو جهل كم له الآن 1440 أو نحو من ذلك سنة, ما يقاس عمره في هذه المدة أبدا. لابد إنسان يصبر على توحيده وعلى صلاته وعلى الإيمان, اصبر 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 والفرج قريب, والله لن تخسر إذا لقيت الله عز وجل وأنت على التوحيد والسنة والعمل الصالح. قال قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أصحاب النار يعني الملازمون لها, لأن الصحبة تقتضي الملازمة, فأصحاب النار يعني أهلها الملازمون لها الذين لا يخرجون منها, وهؤلاء هم الكفار المشركون. ثم قال جل وعلا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. تقوى أمرها مهم, والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وفسرها الطلق ابن حبيب قال هي أن تعمل بطاعة الله, هي أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله, وأن تترك معصية الله تخاف عقاب الله, أو كما قال رحمه الله تعمل بطاعة الله على وفق ما جاء ما جاءت به السنة على مراد الله, تعمل بطاعة الله على مراد الله ترجو ثواب الله, وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. كذلك قال قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله, وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله, يعني لا بد من الخوف والرجاء. هذه التقوى وأصلها من الوقاية أصلها وقوى لكن حصل فيها إبدال وإعلال في ميزان الصرف فقال تقوى. وإن تجعل بينك حاجز بينك وبين معصية الله حاجز. ولهذا قال يأمر الله بها كثيرا كما قال العلماء قال هي وصية الله التقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكثيرا ما يأمر الله بها. يا أيها قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. الذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا واستقاموا على أمر الله لهم حسنة وهي دخول الجنة وما أعد الله عز وجل فيها من النعيم. وأرض الله واسعة إذا كنتم في مكان ضيق عليكم فأرض الله واسعة هاجروا في سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة هذا إذا ضيق عليه. أما إذا استطاع يعبد الله عز وجل عند أهله وبلده فهذا خير عظيم. قال وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الدين هذا الإيمان يحتاج إلى صبر تمسك وخاصة في هذا الزمان كالقابض على الجمر قابض على دينه يصبر على هذا. لماذا؟ طمعا في ثواب الله. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سبحان الله. يعني غير الصبر كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به لأن الصيام شهر الصبر. أصبر وأبشر بالعاقبة الحميدة. أصبر تجلد. بعض الناس يصبر شهر شهرين سنة. أصبر أصبر تجلد. أنت في نعمة عظيمة وأجر بلا حساب. تتقلب في الثواب العظيم قد ما يناله غيرك. قال نعم يا أخي. أي طيب يا أخي ارفع صوتك ترى أنا سمعت الصوت بس ما أدري إيش تقول. نعم أحسن. قبلها يقول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الحافظ ابن كثير يقول الله تعالى أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا لا يستوون عند الله. كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فقال هاهنا أمن هو قانت آناء الليل والنهار آناء الليل ساجدا وقائما أي في حال سجوده وفي حال قيامه. ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام وحده كما ذهب إليه آخرون. وقال الثوري ساق بسنده عن ابن مسعود أنه قال القانت المطيع لله ولرسوله. وقال ابن عباس والحسن آناء الليل أي جوف الليل. وقال منصور قال الثوري عن منصور بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء. وقال الحسن وقتادة آناء الليل أوله وأوسطه وآخره. فالحاصل أن الله عز وجل يستفهم استفهام إنكاري من هو قانت. والقانت هو المطيع الملازم للطاعة الثابت عليها ما هو يطيع يوم يترك لا قانت مستمر على طاعته لله جل وعلا آناء الليل يعني في ساعات الليل. وأفضل ذلك أن يكون الثلث الآخر من الليل صلاة الليل. قال ساجدا وقائما ذكر ركنين من أركان الصلاة لأهميتهما السجود والقيام. لماذا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ الخوف والرجاء جناحان للمسلم يطير بينهما كالجناحين للطائر لا يزيد شيء على شيء فيختل الأمر، يزيد عنده الخوف ييأس من رحمة الله، يزيد عنده الرجاء يأمن مكر الله فيسير بينهما. وأعظم ما يربي هذا في القلب وينبته كلام الله القرآن، عليك به، فإنه يخوف أحيانا ويعظم الرجاء أحيانا، يذكر النار ويذكر الجنة. فقارئ القرآن في خير ونعمة. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما ذكر الجواب، لماذا؟ قالوا لأنه لا يختلف فيه اثنان، هذا معروف الجواب، لا، ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال ابن كثير: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل الله أندادا ليضل عن سبيله؟ إنما يتذكر أول الألباب، إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل، ما يتذكر ولا يتعظ إلا أصحاب الألباب والعقول السليمة. لكن هنا نذكر يا أخوان شيء ذكره المؤلف روى عبد بن حميد والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة بسند حسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعاني، لا يجتمعاني في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وآمنه الذي يخافه. إيمان، قوة التوحيد، عند الموت يخاف ويرجو. سن هذه حال المؤمنين، يعملون الصالحات ويخافون ومع ذلك يرجون، ما ييأسون ولا يقنطون. وأيضا أذكر حديثا للفائدة، روى أبو داود وابن خزيمة بسند حسن صحيح كما يقول الألباني في صحيح الترغيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. انتبه، قم صل الليل، لا تترك صلاة الليل. فمن قام بعشر آيات فقط، سورة الفاتحة سبع آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. لا تترك قيام الليل يا أخوان، لا تترك قيام الليل، خاصة المفصل، إذا قرأت المفصل السورة الواحدة تجد فيها 50 آية 40 آية، 4-5 سور قد قرأت 100 أو أكثر. ترى هكذا يا أخوان الاستقامة، ترى ما تجي الأمور مرة واحدة وإنك تقول لا أركز على العمل ذا دون العمل ذا، لا، ما جاء عن الله ورسوله وطن نفسك على العمل فيه، صلي من الليل، صلي صلاة الضحى، صلي السنة الرواتب، تصدق، تفعل، وبهذا يكتمل عملك وفعلك وتحس بلذة العبادة. وجزاك الله خير على التنبيه. ثم قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، اتقوا ربكم، أمرهم بالتقوى لأنها ملاك الأمر وعليها مدار الصلاح، فمن اتقى الله وقاه، من اتقى الله وقاه. قال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا أحسنوا العمل بالتوحيد والاستقامة على دين الله، لهم حسنة عند الله وإدخالهم الجنة ونجاتهم من النار، وأرض الله واسعة، إذا ضيق عليك في مكان هاجر إلى مكان آخر تجد فيه مراغما وسعة كما قال جل وعلا. فالصابرون أجرهم بغير حساب، لعظم الصبر ومشقته على النفوس يوفون أجرهم بغير عدد معين، بل فوق 700 ضعف كما ذكرنا في الحديث. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بأن يعبده حالة كونه مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى، وهو الأسوة والقدوة. ثم قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت أيضا بأن أكون أول المسلمين. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين؟ وجاء أيضا عن موسى وغيره قالوا إن كل نبي هو أول أمته إسلاما، فهنا أول المسلمين يعني من أمتي في زمانه صلى الله عليه وسلم، فكان هو أول المسلمين. وقال جل وعلا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سبحان الله، هذا رسول الله والله يأمره يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعذبني، لأنه لا واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه. من أسلم وآمن وعمل صالحا نجاه الله وأعظم له الثواب، ومن عصى الله وكفر وأشرك عذبه الله. إنما هي أعمالكم. هذا النبي مع المقام العظيم يخبر الله عز وجل ويأمره الله عز وجل بأن يقول هذا. ثم قال قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد، أعبد الله وحده لا شريك له. ونقع إذا يقول تقديم ما حق التأخير يدل على الحصر والاختصاص، لأن الأصل أعبد الله، أعبد الله، هنا قدم المفعول به وأخر الفعل. قل الله أعبد، مثل هذا الأسلوب يدل على الحصر والاختصاص، أي لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. قل الله أعبد مخلصا له ديني، حالة كوني مخلصا له في عبادتي، فأؤدي العبادة أبتغي بها وجهه وأتقرب إليه وحده لا شريك له. فاعبدوا ما شئتم، هذا من باب التهديد لهم والتبرؤ منهم كفار قريش، لأن الخطاب كله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. وهذه الآية، هذه السورة مكية، وهذا واضح من دلالة الآيات. قال فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. قال ابن كثير قل إنما الخاسرون كل الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا، سواء ذهب أهلهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار، أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور. ألا ذلك هو الخسران المبين، أي هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح. وأفاد وأجاد في تفسير الآية رحمه الله. ثم قال لهم من فوقهم ظلل، الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، خسروا حياتهم، لهم من فوقهم ظلل. والظلل جمع ظلة، وهي شيء مرتفع في الأصل، أنها شيء مرتفع من بناء أو أعواد يكون فوق الإنسان. والحاصل أنه لهم ظلل من العذاب، شيء من العذاب فوقهم وشيء تحتهم، كما قال جل وعلا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، شيء تحتهم وشيء فوقهم. وكذلك نجد الظالم، وقال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. قال وقوله ذلك ذلك يخوف الله به عباده، أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والمآثم. نعوذ بالله، لهم في النار ظلل، قطع من العذاب من فوقهم ومن تحتهم مهاد من النار. والله ذكر ذلك ليخوف به عباده، ثم قال يا عبادي فاتقوني اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية بفعل أوامري واجتناب نواهي. ثم قال جل وعلا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم إن هذه الآية نزلت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، قال نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي، ثم قال وأحسن وأجاد، والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن، فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر، هذا شيء يشرح النفوس، يطمئن النفوس ويطمع النفوس. فالله جل وعلا يقول الذين اجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل من عبد من دون الله ورضي بذلك، فمن اجتنب عبادة الطاغوت وما سوى الله اجتنبوها من حيث أنهم لا يعبدونها ولا يصلون لها شيئا من العبادة، وأنابوا إلى الله، تابوا إلى الله وأنابوا إليه بقلوبهم، لهم البشرى عند الله عز وجل، بشرى عظيمة، ويدخل الجنة والنجاة من النار ما أعده الله عز وجل في الجنة. قال فبشر عباد، بشر عبادي بهذا، هذه بشارة عظيمة يجب المسلم أن يفرح بها. قال الذين يستمعون القول، بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه. طيب هل في القرآن شيء حسن وأحسن؟ لا. قال ابن، قال الشيخ السعدي رحمه الله أن أعمال العبد ثلاثة أقسام، أحسن وسيء ومباح، فيجازى على الأحسن ويعذب على الأسوأ، وأما المباح فهو أمر مباح إلا إذا نوى نية صالحة حيث أنه يصبح عملا صالحا. طيب أحسن الذي عمله، المراد أنه عملهم الحسن الذين يستمعون القول. ما الذي جاء بنا لهذا الكلام؟ نعم على كل حال وهم مني. إذن فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن القول، والقرآن كله حسن. وقد حرر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن الأحسن هي الأعمال الصالحة، أو هو كلام الله عز وجل، يقول والحسن هو المباح. فالحاصل أنهم يتبعون أحسن القول الذي هو القرآن، فالقرآن كله أحسن القول وأعظم القول. أولئك الذين هداهم الله هداية التوفيق والإلهام، وهداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا بعد هداية الإرشاد والدلالة، وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول الراجحة، اختاروا طاعة الله على معصيته. ثم قال جل وعلا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، هذا استفهام تقريري، فمن حق عليه العذاب كتب الله عليه أنه شقي لا تستطيع أن تنقذهم من الضلالة قبل ذلك ولا من النار، لا يهديه أحد بعد الله جل وعلا. فمن حق عليه كلمة العذاب، ما قضاه الله وقدره عليه في اللوح المحفوظ، لكنه لما أحياه الله سلك الطريق الموصل إلى النار بأفعاله وأعماله، وقد أقيمت عليه الحجة وبينت له المحجة، فأبى إلا طريق الكفر والشرك. أفأنت تنقذ من في النار؟ لا، لا أحد ينقذ من حقت عليه الضلالة وكفر بالله جل وعلا وعبد الأوثان. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، الذين اتقوا ربهم هم المؤمنون، لهم في الجنة غرف من فوقها غرف مبنية، فهم في غرف وفوقهم غرف، من هم أرفع منهم درجات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام. وأيضا روى الإمام أحمد بسند، بل روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. وذكر عدة أحاديث في هذا المعنى. فأهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف فوقهم، لأن الجنة 100 درجة، وبين كل درجة ودرجة مسيرة 100 سنة، بعض الروايات بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. يا الله من فضلك. قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، من تحت هذه الغرف الأنهار. والأنهار جاء بيانها أنها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نسأل الله الكريم من فضله. قال: وعد الله، يعني هذا أنهم لهم نعم أنهم في غرف أو أنهم في الجنة وتجري من تحتها الأنهار، هذا النعيم وعد، دخول الجنة وفيها من النعيم وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. فهو كما قال جل وعلا، ثم قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. هنا يذكر شيء من آياته وأفعاله، هذا توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية وإفراد، ويستلزم إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لأنه هو الذي يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال: ألم ترى، وهنا الرؤيا رؤيا بصرية، لأن الإنسان يرى بعينه أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه، أي أدخله وجعله سالكا داخلا في الأرض، سلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. فقيل في الينابيع، قال الطبري: ينابيع فأجراه عيونا في الأرض واحدها ينبوع، وهو ما جاش من الأرض، و ذكر ابن كثير عدة أقوال عن السلف. عموما هذا حاصلها، أن الينابيع هي ماء يسلك في دخوله للأرض ينابيع، أو كذلك ما ينبع من الأرض ويخرج منها من الأنهار وغيرها، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا. سبحان الله، أول يسلكه في الأرض ويدخله في الأرض، ثم يخرج به زرعا ونباتا مختلفا ألوانه، بعضه أخضر وبعضه أصفر وبعضه أسود، هذا أمر معروف. ثم يهيج، يعني هذا النبات يغلظ ويرتفع وينمو، فتراه مصفرا، ثم بعد ذلك تراه مصفرا قد بدأ به اليبس فبدأ يصفر لأنه سيبس ويصبح حطاما ثم يهيه تراه مصفرا ثم يجعله حطاما أي متكسرا متفتتا. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، في ذلك عبرة وعظة لأصحاب العقول الراسخة. صحيح هذه آية عبرة، ما أحد يستطيع أن يفعل هذا، حتى النبات الذي يزرعه الإنسان لا يستطيع أن ينبته بنفسه ولا يستطيع أن يميته بنفسه. فسبحان الله وتعالى الله والحمد لله. ثم قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فمن شرح الله صدره للإسلام كما قال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ينشرح وينفتح ويقبل الإسلام، تقبله يرتبط به. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كما قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. احمد ربك، أنت أيها المؤمن عندك نور وبصيرة تمشي عليها. قال: فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وهم الصنف الثاني الذين لم يشرح الله صدورهم للإسلام، الذين ضيق الله صدورهم بسبب قسوة قلوبهم وعدم لينها واتباع الحق. فإذا سمعوا الذكر قلوبهم قاسية ما تقبل ولا تستمع ولا تنتفع، أولئك في ضلال مبين. في ضلال مبين بين ظاهر، لأنهم سلكوا طريق الكفر وعدم الإيمان بالقرآن وما فيه، هذا هو الضلال المبين الذي يفضي بصاحبه إلى النار. ثم قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل أحسن الحديث، والمراد به القرآن كله، فنزله كتابا متشابها. قالوا: يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال والصدق وغير ذلك من الصفات الحميدة. متشابه القرآن، يصدق بعضه بعضا، كله في غاية الكمال ويشبه بعضه بعضا. ولذلك بعض المفسرين قال: متشابهة أجزاؤه متماثلة في فصاحة ألفاظها وشرف معانيها، فهي متكافئة بالشرف والحسن. وهذا حق، وهذا التشابه المطلق. لكن هناك آيات متشابهات، هذا العلماء قالوا متشابه نوعان، شبه عام. والقرآن كله متشابه من هذا الباب، في الجودة والحسن والإتقان والفصاحة والبلاغة. لكن أيضا هناك تشابه نسبي، وهو أن بعض الآيات تشتبه على بعض الناس لا يعرفون تفسيرها، كما ذكر الله عز وجل ذلك في أول سورة آل عمران. قال: مثانية، نعم يثنى هذا القرآن، ومثاني يدخل تحته عدة معاني. أو أنه يثنى يقرأ مرة بعد مرة ويقرأ في الصلاة، وأيضا مثاني تجده يذكر الجنة فيثني بذكر النار، يذكر الكفار فيثني بذكر المؤمنين، يذكر الدنيا ثم يثني بذكر الآخرة، وهكذا. فهو مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا لخشوعهم إذا سمعوه وعقلوه ووعوه، اقشعرت أبدانهم وبكت عيونهم لتأثرهم بدلالته ولقوة تأثيره. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الذين يخافون الله مع علمهم به وبقدرته وباستحقاقه للعبادة. ثم تلين جلودهم وقلوبهم بعد سماعه، تلين وتطمئن تلين القلوب تنتفع والجلود، ويظهر أثر القرآن على الإنسان في كل أموره، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله، أي هذا الإيمان واستعراض الأبدان ولين القلوب ولين الجلود والتأثر بالقرآن والإيمان به، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، يهدي به من يشاء. نعم، الهداية من الله سبحانه وتعالى، هذا هدى الله. ولهذا اسأل الله الهداية دائما وأبدا، اهدنا الصراط المستقيم، وأكثر من اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. هذا جاء في حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي قل اللهم اهدني وسددني، في لفظ اللهم يسألك الهدى والسداد، واذكر بهدايتك هداية الطريق وبتسديدك إصابة السهم. اجعل اللهم اهدني وسددني على لسانك في جميع أمورك. قال: ومن يضل الله وما لهم من هاد. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولكن لابد الإنسان يسلك الطريق الموصل إلى هداية الله، وهي العمل الصالح، اعمله فكل ميسر لما خلق له. قال: ومن يضل الله فما له من هاد يهديه من بعد الله سبحانه وتعالى. الحقيقة ابن كثير ذكر كلام جميل هنا ترجعون إليه، يعني أذكر شيئا منه. يقول: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قال: أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، بما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه. ذكر أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك الكفار نغمات الأبيات من أصوات القينات. ثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم. ثم ذكر كلاما بعد ذلك، ثم قال أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، سماع الآيات، كما كان الصحابة عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم. هذا مهم يا أخوان، بكاء الصحابة ذرف العيون وجل القلوب، أما صياح بعض الناس وصراخهم هذا ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: قال: ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة. ثم ذكر كلاما جميلا، ثم قال الله جل وعلا: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. قال ابن كثير: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كمن يأتي آمنا يوم القيامة. وقال ابن جرير الطبري أو ذكر قولين: الأول أن هذه صفة اتقاء هذا الضال بوجه سوء العذاب، فيقول بعضهم لبعض، فيقول بعضهم حينما يرمى به في جهنم: مكبوبا على وجهه فذلك اتقاؤه. وقيل يرمى هو أن ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرمى به فيها، فأول ما تمس النار وجهه. إذن أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، المراد به الكافر الذي يلقى أول ما يلقى في النار على وجهه، نسأل الله العافية، يلقى على وجهه نكاية ونكالا به، فهو يتقي بوجهه سوء العذاب، لكن لا ينفعه ذلك بل يصيبه العذاب ويعذب. وأول ما يلقى يلقى على وجهه يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، يوبخ هذا الذي يلقى على وجهه في النار ويتقي النار بوجهه، لكن لا ينفعه ذلك ولا يمنعه، يقال لهم ذوقوا ما كنتم تكسبون هذا العذاب بسبب كسبكم وأعمالكم، ما ظلمناكم. قال كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يخبر الله عز وجل أن الذين قبل كفار قريش كذبوا مثل ما كذبت قريش، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والشعور هو الإحساس، هو الإحساس بالشيء، فهم أتاهم العذاب من حيث لا يتوقعون ولا يحسون بذلك، وما علموا إلا والعذاب قد فجأهم وأخذهم إما بصيحة أو بنحو ذلك. ثم قال فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر وكانوا يعلمون. قال ابن كثير فأذاقهم الله الخزي في الدنيا، أي بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم، فليحذر المخاطبون من ذلك، فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء، والذي أعده الله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم بالدنيا. ولهذا قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا كله إخبار لكفار قريش أحياء يسمعون هذا الكلام ليتعظوا ويعتبروا ويخافوا من النار، ولكن مع ذلك ما آمنوا وما اتبعوا. ثم قال جل وعلا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس رحمة منا وعناية منا بهم ولطفا وحسن تعليم كما يقول السعدي في هذا القرآن من كل مثل، كل مثل تتضح به الحقائق وتعرف به الأمور وتقوم به الحجة ويعرف به التوحيد فيتبع والشرك فيجتنب، أمثلة كثيرة في هذا القرآن. قال لعلهم يتذكرون، يعني ضربنا هذه الأمثال وضربنا في هذا القرآن من كل مثل ونوعنا حتى أقمنا الحجة لعلهم يتذكرون ويتعظون ويتركون الكفر ويدخلون في الإسلام. ثم قال عن هذا القرآن العظيم الذي ضرب فيه الأمثلة قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني قرآن باللغة العربية واضح الألفاظ سهل المعاني فصيح بين ظاهر بأفصح اللغة غير ذي عوج، ليس فيه خلل ولا نقص في وجه من الوجوه، لا عوج فيه ولا نقص فيه. قال لعلهم يتقون، فعل ذلك لعلهم يتقون الله فيجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، ولكن ما نفع فيهم. قال جل وعلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، بين هنا حال الموحد وحال المشرك، حال الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له، وحال المشرك الذي يعبد الأنداد والأصنام الكثيرة. قال ضرب الله مثلا رجلا، المراد هنا عبد، عبد رجل، عبد من المماليك مملوك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، في ملكه شركاء متشاكسون، يملكه أكثر من واحد كلهم مشتركون فيه، كلهم له نصيب منه، لكن ما هم متفقون متشاكسون، كل يقول أريده لي، يعمل لي كذا ويعمل لي كذا، كيف يكون حال هذا الرجل؟ حاله سيئة، شركاء متشاكسون وكل يكلفه من عنده ويغضب عليه إذا ذهب إلى الشريك الآخر. قال: وهذا مثل المشرك، هذا مثل المشرك يعبد أصناما كثيرة أو يعبد أناسا كثيرة. قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني غير متفقين على أمر من الأمور وعلى حالة من الحالات التي تمكن راحته، بل هم متشاكسون متنازعون فيه، كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيره. فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسون؟ حال سيئة، هذا حال المشرك. قال: ورجلا سلما، ضرب الله رجلا سلما لرجل، خالصا لرجل واحد عرفه وعرف ما يريد وعرف قصده فصار يعمل له بلا إشكال. هذا مثل الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له. قال: ورجل سلما لرجل، هل يستويان؟ يستوي الذي فيه له يملكه شركاء عدة ومتشاكسون مثل هذا الرجل الذي هو سلم لرجل واحد؟ لا، ما يستوون. ولهذا ما جاء بالجواب، لأنه لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف فيه عاقلان أبدا. ثم قال: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله على تبيين الحق من الباطل وإرشاد الجهال بضرب هذه الأمثال العظيمة. ثم قال: بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون الحق ولا يرجعون إليه، وهذا من جهلهم. ثم قال: إنك ميت وإنهم ميتون، سنة الله، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تموت أنت وهم، ويوم القيامة تختصم أنت وهؤلاء المشركون الكفار بين يدي الله جل وعلا، تختصمون فيما تنازعتم فيه، فيفصل بينكم بحكمه العادل ويجازي كل عامل بعمله. ثم قال جل وعلا: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فمن أظلم، من أظلم فيها عدة أقوال، إن ما معنى فمن أظلم؟ لأن هناك عدة ذنوب كلها قال الله عز وجل فيها فمن أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، هنا قال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال مراد: فمن أظلم، يعني أنهم مستوون في الأظلمية، كل في بابه. فمن أظلم في باب الكذب ممن كذب على الله، وفي باب المنع لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، فيكون فمن أظلم هنا كل بحسبه وفي مجاله الذي هو فيه. وقد كتبت رسالة بهذا والله الحمد المعلم في بيان قول ربنا، المعلم في بيان الآيات التي قال فيها ربنا ومن أظلم، رسالة لطيفة، وجمعت الآيات التي قال الله عز وجل فيها ومن أظلم. فمن أظلم، قال جل وعلا فمن أظلم من كذب على الله، هذا بلغ الغاية، ولا أحد أظلم منه في باب الكذب وتكذيب الصدق، لا أحد أظلم منه باب الكذب. من كذب على الله، افترى على الله بأن له صاحبة، له ولد وغير ذلك بما لا يليق به سبحانه وتعالى، وكذب بالصدق وهو الحق المؤيد بالبينات وهو القرآن وما اشتمل عليه، إذ جاءه، حين جاء القرآن كذب به، فلا أحد ممن جمع بين السيئتين، كذب على الله وافتراء على الله وتكذيب بالحق والقرآن لما جاءه يدعوه إلى الإيمان. ثم قال: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا استفهام توبيخ وإنكار، فمن كذب على الله وكذب بالصدق فمثواه ومآله ومكانه الذي يثوي فيه جهنم، لأنه كافر بالله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. جاء بالصدق بالكلام الصدق الحق، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم، وصدق به. فذكر الصادق والمصدق، ذكر الصادق وهو النبي الذي جاء بالصدق، وذكر المصدق به بالقرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك هم المتقون. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، أولئك لبيان علو مكانتهم في الخير والفضل والتقوى. أولئك هم المتقون الذين اتقوا الله جل وعلا وأطاعوه واجتنبوا معاصيه، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. هؤلاء لهم ما يشاءون عند ربهم من النعيم ومن الخير، وهذا النعيم الذي أعده الله لهم وحقق لهم ما يشاءون ويريدون، هذا جزاء من الله للمحسنين الذين أحسنوا العمل، وأعظمه الإيمان بالله والتوحيد وترك الشرك وإقام الصلاة وغير ذلك ما أوجبه الله. قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. ليكفر الله عن هؤلاء أسوأ الذي عملوا. قال السعدي: عمل الإنسان له ثلاث حالات: الأسوأ والأحسن وما لا يوصف بأحدهما، وهو المباح. والأسوأ المعاصي كلها، والأحسن الطاعات كلها. فالله جل وعلا يقول: ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، أسوأ الأعمال التي عملوها المعاصي، وهي المعاصي والذنوب التي ارتكبوها. وبعض العلم قيد ذلك بالصغائر، لأن الكبائر لا بد من توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالكبائر لا بد لها من توبة. قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وهو الطاعات التي عملوها اتقوا الله عز وجل فيها. ثم قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ هذا استفهام تقريري، والمعنى: أليس الله، أليس من كرم الله وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته وهو محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه كل من ناوأه وكل سوء ومكروه. وقال ابن كثير يقول: أليس الله بكاف عبده؟ وقرأ بعضهم عباده، يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه. هذا الأظهر من الآية عامة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بها دخولا أولية، ولكن كل من توكل على الله كفاه الله. وهذا من الموضع الذي يقال فيه أن العبودية من أشرف الأوصاف، ولهذا في مقام التوكل والكفاية قال: أليس الله بكاف عبده، ولم يقل رسوله. أليس الله بكاف عبده؟ يعني بلى، الله يكفي عباده. قال: ويخوفونك بالذين من دونه. يخوفك كفار قريش بالذين من دونه، وهي الأصنام والأوثان وآلهتهم التي يعبدون. قال ثم قال: ومن يضلل الله فما له من هاد. من أضله الله كتب عليه الضلالة، لا أحد يهديه مع تبين الحجة وقيام الحجة، تبين المحجة، ولكن مع ذلك لا يهتدون، مع أنهم يعلمون أنه حق من عند الله جل وعلا. ثم قال: ومن يهدي الله فما لهم مضل. الحمد لله، من يهده الله هداية التوفيق والإلهام لا يضله أحد ولا يستطيع يضله أحد، والحمد لله على ذلك. ثم قال: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أي أليس الله له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه، وذي انتقام ممن عصاه، فاحذروا موجبات نقمته. هذا أيضا استفهام تقريري، أليس الله بعزيز ذي انتقام ممن كفر وأبى الدخول في دين الله؟ قال جل وعلا: ولئن سألتهم، أي ولئن سألت يا نبينا كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الدليل أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، وهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن هذا الإقرار بتوحيد الربوبية ما يكفي، لا بد من توحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا الله أخبر أنهم يقرون بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، لكن ما نفعهم ذلك. قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أخبروني عن آلهتكم التي تدعونها من دون الله، إن أرادني الله بضر، أرادني بمرض، بمصيبة، بأمر يضرني، هل هن كاشفات ضره؟ هل تستطيع معبوداتكم أن تكشف عني هذا الضر وتزيله؟ أو أرادني برحمة، بخير، بنعمة، هل هن ممسكات رحمته؟ هل تستطيع معبوداتكم تمسك رحمة الله وتمنعها؟ لم يأتي بالجواب، لأن الجواب لا يختلف فيه عاقلان: هذه الأصنام وهذه الأحجار والله لا تكشف ضر ولا تشفي أحد ولا تمنع رحمة أيضا عن عدو لها أو عن عدو الكفار وهم المؤمنون. قال جل وعلا: قل حسبي الله، أي الله يكفيني، حسبي الله أي الله يكفيني. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وهذا خبر بمعنى الأمر، فأنا حسبي الذي يكفيني كافي هو الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أو عليه يتوكل المتوكلون، أي فتوكلوا على الله. والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، هذا التوكل، الاعتماد على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل، عمل القلوب وعمل الجوارح كذلك. ولهذا سيد المتوكلين وإمام المتوكلين نبينا صلى الله عليه وسلم ظهر يوم أحد بين الدرعين، لبس درعين وهو إمام المتوكلين، لابد من الأخذ بالأسباب. قال جل وعلا: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي اعملوا على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم من عبادة غير الله، إني عامل على ما دعوتكم إليه من إخلاص الدين لله جل وعلا، فسوف تعلمون، تهديد، سوف تعلمون من تكون له العاقبة، أنتم أم أنا. ثم قال جل وعلا: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا ويذله ويهينه، وأيضا يحل به في نار جهنم عذاب مقيم، أي دائم ثابت لا ينقضي، خالدين فيها أبدا. ثم قال جل وعلا: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، أنزلنا عليك الكتاب أي هذا القرآن بالحق، متلبسا بالحق، البال الملابسة، متلبسا بالحق، متصفا بالحق، فهو حق كله، وهو الحق الذي لا مرية فيه. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس كلهم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، لينذركم به ومن بلغ، فمن اهتدى فلنفسه، من اهتدى بنور هذا الكتاب واتبعه ودخل في دين الله فهذا لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن ضل ولم يتبع الحق فإنما ضلاله على نفسه وجراء عمله راجع عليه. وما أنت عليهم بوكيل، أي ما أنت عليهم بحفيظ تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها، إنما أنت نذير تنذرهم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه السورة العظيمة نذكر شيئا من المقدمات بين يديها التي كنا نذكرها في كل سورة. فأول هذه المقدمات اسمها، فاسمها سورة الزمر، وقد جاء ذلك في حديث صحيح عند النسائي وغيره، سنذكره قريبا في فضلها. وقيل لها الزمر أخذا من قوله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وكذلك قال في أهل النار، لأنه لم ترد هذه اللفظة إلا في هذه السورة. وقيل لها أيضا، أو ذكر القرطبي عن وهب بن منبه أنه سماها سورة الغرف، سورة الغرف، مأخوذ، والغرف جمع غرفة، مأخوذ من قوله جل وعلا: غرف من فوقها غرف، في هذه السورة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. وأما نوعها فهي مكية عند جمهور أهل العلم. وجاء عن ابن عباس أنه قال: قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أن هذه الآية مدنية، والآيات الثلاثة التي بعدها، وجاء في رواية أخرى: والسبع آيات التي بعدها. ولكن الأظهر والله أعلم هو قول الجمهور أن هذه السورة مكية، وقد ذكرنا القاعدة أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا إلا إذا دل الدليل الصحيح الصريح على استثناء شيء منها. ونزولها أو ترتيبها في النزول، قال الطاهر بن عاشور وغيره والسيوطي وغيره أن ترتيبها هي السورة 59، نزلت هي 59 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر. وأما عدد آياتها فعدها الجمهور 72 آية، وعدها أهل الشام 75 آية، وعدها الكوفيون 73 آية، وعدها الكوفيون 75 آية. ونبهنا مرارا على أن الاختلاف في عدد الآيات لا يعني أن هناك شيء في القرآن زائد عند هؤلاء وناقص عند هؤلاء، لا، وإنما اختلافهم أحيانا في الآية الواحدة، منهم من يجعلها آيتين، ومنهم من يجعلها آية، وهكذا. وأما فضلها فقد روى النسائي وابن خزيمة في صحيحه عن عائشة بسند صححه الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، يقرأ هاتين السورتين. هذا يدل على فضلها، وأن من السنة قراءتها كل ليلة عند النوم أو في أي وقت غير ذلك، لكن جاءت نصوص تشير إلى أنها تقرأ عند النوم، والله أعلم. يقول جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يخبر الله جل وعلا أن تنزيل هذا الكتاب العظيم وهو القرآن أنه من الله، فالله الذي أنزله على نبيه بواسطة جبريل. والتنزيل والنزول والإنزال، هذه الكلمات تدل على علو الله جل وعلا، لأن النزول والإنزال والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، فهو دليل على علو الله جل وعلا وأنه فوق العرش وفي جهة العلو. تنزيل كتابي من الله العزيز الحكيم، قال ابن كثير: العزيز أي المنيع الجناب، والحكيم أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. نعم، والأمر كذلك. ولهذا التأمل في الأسماء يا أخوان، في أسماء الله له فائدة عظيمة، تبعث في القلب المراقبة والإيمان بأثر هذا الاسم. فمثلا أصابتك مصيبة أو لم يحصل لك كذا أو عرض لك أمر أصبت به، ارضى وسلم، لأن هذا الذي أصابك بتقدير الحكيم، والحكيم هو الذي يضع كل شيء موضعه. فهذا الذي أصابك تقدير الحكيم مناسب لك، فاصبر، والصبر واجب، لأن العلماء يقولون إذا نزلت المصيبة هناك ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الصبر، وهذا واجب، ما يجوز الإنسان يبكي يصيح يشق ثيابه يضرب رأسه أو يتسخط بالكلام. والمرتبة الثانية الرضا، وأن ترضى عن الله جل وعلا في هذا الحكم الذي حكم به عليك وهذا الأمر الذي وقع بك. والأمر الثالث وقد ذكرها ابن القيم، وأنها أعلى المراتب، قال: الشكر لله جل وعلا على هذه المصيبة. لكن متى يبلغ العبد هذه المنزلة؟ إذا قوي إيمانه يحمد الله ويشكره أن أوقع بهذا الأمر، لأن الأمر الذي يصيبك لك فيه خير ولا شك. وأمر المؤمن كله خير إذا وقعت به المصائب، عجبا للمؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إذا أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له. قد تكون هذه المصيبة التي وقعت فيك فصبرت عليها سبب لأن تبلغ منزلة في الجنة، ما تبلغها إلا بهذه المصيبة والصبر عليها، هذا خير ولا لا؟ هذه حكمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرجل لتكتب له المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، ولكن يبتلى بالمصائب فيصبر عليها فيبلغ هذه المنزلة. والحمد لله على كل حال، هذه عقيدة أن الله حكيم عليم ولا يقع شيء إلا لحكمة، وأن علينا الصبر والرضا، وأن استطاع إنسان أن يشكر الله فهي منزلة عالية. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إنا أنزلنا إليك يا نبينا الكتاب وهو القرآن بالحق. الباء يسميها المفسرون باء الملابسة، باب الملابس، يعني متلبسا بالحق، متلبسا بالحق. وقالوا في تفسيرها، في تفسير الحق، يعني بالصدق والعدل، متصفا بذلك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فما شكر هذه النعمة؟ فاعبد الله مخلصا له الدين. اعبد الله، اصرف جميع العبادات له، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كلها لله. أيضا مخلصا له الدين، مخلصا له دينك وعبادتك، فتؤدي هذه العبادات لله جل وعلا، تفرده بها وتقصد بها وجهه جل وعلا، وتحتسب الأجر على ذلك، لا تؤديها رياء ولا نفاقا ولا سمعة ولا تقليدا، وإنما تعبدا واحتسابا وطلبا للأجر والثواب عند الله عز وجل. ومن ذلك هذا الدرس الذي نحن فيه، هو طلب علم. هل احتسبته على الله؟ احتسبه يا أخي، احتسبه، لا تتكلم بلسانك لكن بقلبك، تحتسب على الله ثوابه وأجره. ترى هذا فوز عظيم، لأن الآخرة إنما هي الحسنات والسيئات، فستفرح بهذه الحسنات يوم تلقى الله عز وجل، لكن أخلص لله جل وعلا. قال: ألا لله الدين الخالص. ألا أداة تنبيه، قال بعضهم أداة استفتاح، وهي متقاربة، فالله عز وجل ينبه عباده: ألا لله الدين الخالص؟ فالجواب: بلى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أيوة، وعبدوهم مع الله وجعلوهم شركاء لله من الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار والأولياء وغيرها، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. قال المعربون: الخبر هنا محذوف، وتقديره يقولون، جملة خبرية، خبر المبتدأ، والذين هذه المبتدأ، وخبرها جملة يقولون وهي محذوفة مقدرة، لكن الكلام يدل عليها، وتقدير الكلام: يقولون ما نعبدهم، يقولون هؤلاء الأولياء الذين اتخذناهم من دون الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نريدهم واسطة يشفعون لنا عند الله فيما ينفعنا وفي دفع ما يضرنا، وكذبوا، فإنهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر. قال جل وعلا: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة، يحكم جل وعلا بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي فيما يختلف فيه الخلائق، فيما يختلف فيه المسلمون والكافرون. وقال ولهذا قال الطبري: إن الله يفصل بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في الدنيا من دون الله أولياء يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون في الدنيا من عبادتهم، ما كانوا يعبدون فيها بأن يصليهم جميعا جهنم. يعني الله يحكم بين المختلفين، وأعظم خلاف التوحيد والكفر، هذا أعظم خلاف. والدنيا كلها تقاتلها وتصارعها على هذا الأمر العظيم، وهو الكفر والإيمان بين المسلمين وغيرهم، أعظم خلاف. فالله يحكم بيننا، والله جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحد. فنرجو الله عز وجل ونعتقد ونصدق ونقر بأن الله جل وعلا سيحكم لنا عليهم وينجينا من النار ويدخلهم إياها. فما أعظم التوحيد، ما أعظم التوحيد يا أخوان. بس يحتاج إنسان يحافظ على التوحيد، ما يخدش شيء، احذر مما يخدشه أو يضعفه. قال جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الكاذب كثير الكذب، المفتري على الله بقول الباطل، وقول أن هذه آلهة أو أنهم شفعاءهم عند الله، وهو أيضا قد جمع إلى الكذب الكفر، فهو مفتر على الله كافر بالله. ثم قال جل وعلا: ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، هو الله الواحد القهار. قال ابن كثير: ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى. كفار قريش يقول الملائكة بنات الله، واليهود يقول عزير بن الله، والنصارى يقول المسيح بن الله، كله شرك. قال فقال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. قال ابن كثير: أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون، وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال. تنبيه مهم جدا من ابن كثير، يقول هذا الشرط لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، يقول هذا الشرط لا يلزم أنه سيقع، بل هذا شيء مستحيل، لكن يقوله لبيان حجة أو لإبطال باطل ومنكر، لأنهم يقولون لله الأنثى الإناث ونحننا الذكور، تلك قسمة ضيزى جائرة. فيقول ابن كثير: وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه، كما قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. والله لا يتخذ اللهو أبدا. وقال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم. المهم أن الإنسان يعلم أن معنى قوله لو أراد الله يتخذ ولدا أنه لا يمكن يقع هذا، وإنما قال أراده ليجهل هؤلاء القوم ويبين أنهم جاروا أسندوا عليه إله البنات. لو أراد أن يتخذ اصطفى من خلقه، لكن لا يلزم هذا أنه فعلا له ولد. هذا أمر مهم. إن الله جل وعلا يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بل هذا من المنكر الذي يسبح نفسه جل وعلا عنه ويسبحه المؤمنون كثيرا. حينما يأتي في القرآن ذكر الولد أو الزوجة أو الصاحبة ينزه نفسه، لأن هذا أنكر المنكر، تكاد تنشق منه الأرض وتخر الجبال هدا. منكر عظيم. يقال لله ولد؟ أعوذ بالله. قال: لاصطفى مما يخلق. والاصطفاء اختيار، يعني لاختار من خلقه ما يشاء. سبحانه نزه نفسه. تسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب، مع التعظيم له سبحانه وتعالى. سبحانه هو الله الواحد، واحد فرد صمد، وهو أيضا القهار الذي قهر الأشياء فذلت له، فدانت له وذلت وخضعت، قاله ابن كثير. والله عز وجل قهر كل شيء، كل شيء يجري بأمره، مذلل مسخر له جل وعلا لقوته وكماله. قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض بالحق. أردف بعد أن بين أنه الواحد القهار، أردف ذلك ببيان شيء من أفعاله: توحيد الربوبية، ليتبين هؤلاء المشركون أن من يفعل ذلك هو المستحق للعبادة، لا للأصنام ولا للأوثان التي لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تفعل شيئا، فكيف تعبدونها من دون الله؟ فقال: خلق السماوات والأرض بالحق. متلبسا خلقه بالحق والصدق والكمال وحسن الخلق. ثم قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال ابن زيد: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال: حيث يذهب بالليل ويكور النهار عليه، ويذهب بالنهار ويكور الليل عليه. وقال ابن كثير: سخرهما يجريان متعاقبين لا يقران، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، كقوله: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد قتادة والسدي. وقال الطبري: يحمل الليل على النهار ويحمل النهار على الليل، والمعنى متقارب، فأن الله يكوره ويحمله، ويأتي يجعل يحمل الليل على النهار فيأتي النهار، ثم يحمل الليل على النهار فيأتي الليل بنظام دقيق عجيب لا يفعله إلا الله وحده لا شريك له. لكن الإشكال الذي عندنا يا أخوان قضية التدبر فيما نراه من الآيات، لماذا؟ لأن منذ خرجنا ونحن نرى هذه الأشياء، وقديما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس. لكن لماذا ما تدبر في السماء؟ لماذا ما تدبر في خلق السماء؟ لماذا ما تدبر في خلق الأرض؟ لماذا لا تدبر في نفسك؟ سبحان الله، أعطاني الله العقل أعقل به الأمور، المجنون ما عنده هذا الشيء. أعطاني عينين أنظر فيهما، أعطاني يدين، كيف لو لم يكن لي يدين؟ لو كنت مثل الدواب اللي قد كان بعضهم يتأمل في كل شيء، حتى فنجان القهوة إذا صب له يقول انظروا هذا الفنجان من أي شيء صنع، كيف صنع، كيف حمل إلى بلدك، كيف يسر لك اشتراءه، كيف يسر لك الشرب به. حقيقة التأمل بالآيات يا أخوان التدبر ينفع، ينفع الله به كثيرا. فتدبروا وتأملوا في خلق الله جل وعلا. قال وسخر الشمس والقمر، التسخير الأصل فيه تدليل ذي عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف أو بتعليم وسياسة، فمنه تسخير العبيد، هذا لغة يعني من حيث ما يطلق. لكن تسخير الله للشمس والقمر تدليلهما وجعلهما مسخرين لهذا العمل، ما يتقدمان وما يتأخران ولا يبغي أحدهم على الآخر. سبحان الله، سخرهم الله لذلك. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل واحد منهما يجري لأجل مسمى، وذكرنا أن ذلك الأجل هو يوم القيامة حينما يخسف القمر ويكور مع الشمس على هيئة ثورين عقيرين يلقيان يرميان في النار، والحديث في هذا صحيح وقد سبقا ذكرته. قال جل وعلا ألا هو العزيز الغفار، ألا ذا التنبيه، ألا هو الله الذي يفعل ذلك، هو العزيز ذو العزة والقوة، وهو جل وعلا مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه. يجمع بين الترغيب والترهيب، وهذا يقولون كمال إلى كمال. أسماء الله وصفاته إذا أضيف اسم إلى اسم لا يزداد إلا كمالا وجمالا، لأن العزيز ذو القوة والجبروت قد يمتنع، قد يظلم، قد يبطش، قد يفعل، قد يفعل، لكن الله جل وعلا عزيز وقوي، لكنه يغفر ذنوب العباد إذا تابوا إليه، عزيز حكيم في كل ما يقدر، عزيز رحيم سبحانه وتعالى. قال خلقكم من نفس واحدة وهو آدم، ثم جعل منها زوجها كما قال جل وعلا في أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. النفس الواحدة هي آدم، وخلق منها زوجها وهي حواء من أحد أضلاعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. وقد جاء عن ابن عباس وبعضهم يقول من أخبار بني إسرائيل أنها من ضلعه الأيسر القصيرة، يعني أقصر الأضلاع من الجهة اليسرى، خلقت منه. وهذا من أخبار بني إسرائيل التي تحكى ويستأنس بها، ولكن الجزم لا يكون إلا بما صح به الدليل أنها خلقت من أحد أضلاع آدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. أين نحن؟ أين الأزواج من هذا الحديث مع الزوجات؟ لا، يبي يكسر الضلع، يبي يكسر. لهذا يكثر الطلاق بسبب عدم الفهم والفقه. المرأة إذا جت مغضبة خل إذن طين وإذن عجين، خلت حتي وتصايح أو تكلم، ترى ما حد سابك من أجل ذلك ولا يدخلك النار هذا الأمر، ولا وين عقلك؟ عقلك أكمل منها. ولهذا الله جل وعلا جعل المرأة أو جعل على المرأة ولي مهما كان، إما أبوها أو زوجها أو أخوها، ما عندها قدرة في هذه الحياة إلا بولي يعينها يساعدها يدافع عنها يقوم على أمورها. كونوا عقلاء يا شباب، انتبهوا، ترى أحيانا سبب طلاق كلمة أو تصرف بسيط، صلحت كبسة لكن ما هي جيدة الكبسة، صلحت كذا، سبحان الله سبحان الله، أين الصبر؟ بل الدنيا يا أخوان إذا ما تصبر والله ما تستطيع تعيش، إذا ما تصبر على عيالك، ولدك إذا ما تصبر عليه، أبوك إذا ما تصبر عليه، طيب هذه المسكينة أسيرة عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها بيدك. طيب ما الذي جاء بنا إلى هذا؟ لكن هذا أمر مهم على كل حال. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، كما قال في سورة الأنعام، قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قبلها قال ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه ثمانية. لكن قال هنا وأنزل، معلوم دلالة هذه الكلمة أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فقال بعضهم أنزل ذلك، المراد أنزل أصل هذه الأنعام من السفينة سفينة نوح، لأن الله قال واحمل فيها من كل زوجين اثنين، فلا شك أنه قد حمل معه هذه الأصناف الثمانية. وقال بعضهم إن الإنزال يطلق أحيانا على تذليل الأمر الصعب، كما يقال نزلوا على حكمه، نزلوا على حكم فلان، فإطلاق الإنزال ها هنا بمعنى التذليل والتمكين، نزلت على أمره على حكمه يعني غصبا عني. إذن هنا الإنزال بمعنى التذليل والتمكين على نحو قوله وأنزلنا الحديد، أي سخرناه. فالحاصل أن التنزيل هنا إما يقال المراد به نزول أصلها من السفينة سفينة نوح، أو أن التنزيل هنا بمعنى التذليل، والقرآن على كل حال لا يتعارض أبدا. قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يخلقه في بطون أمهاتكم، يقول ابن كثير قدركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، فيكون أحدكم أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ويكسو العظام لحما. أول ما يكون الإنسان نطفة ماء، مني الرجل هذا أصل ومني المرأة، ثم بعد ذلك يطون علقة، قطعة من الدم تشبه العلقة، ثم بعد ذلك يكون مضغة، والمضغة لحمة، قطعة لحم، لكن قال الله عز وجل من مضغة مخلقة وغير مخلقة. أحيانا تكون مخلقة تسقط المرأة بعد الثمانين، طبعا لابد من يوم 81 فما فوق، لا تكون مضغة إلا في الأربعين الثالثة، بداية الأربعين الثالثة، الأربعين الأولى نطفة، والأربعون الثانية علقة، والأربعون الثالثة تبدأ المضغة. ولهذا قال العلماء إن أسقطت المرأة بعد الثمانين ينظر فيما أسقطت، هل فيه يد أو رأس أو رجل، يقول يعتبر الدم نفاس، ما في شيء غير مخلقة هذا دم فساد وليس دم نفاس، يعني تصلي تغتسل المرأة وتصلي ولا تمتنع من شيء. قال جل وعلا في ظلمات ثلاث، قال ابن كثير يعني ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد، هذا معروف، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة أيضا لأنها تغطي الجنين، قال وظلمة البطن لأنها بداخل البطن، قال هذا ابن عباس وقاله أيضا مجاهد وعكرمة وغيرهم. إذن هذه الظلمات الثلاث، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة، ظلمة البطن. ثم قال ذلكم الله ربكم، أي هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءكم، هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك التام، فهو مالك كل شيء، السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود بحق من سواه، لا يوجد ولا يصح أن يكون إله غيره، هو الإله وحده لا شريك له، إذن فاعبدوه. لاحظوا تقرير التوحيد، لأن من يتصف بهذا يجب أن يفرد بالعبادة. قال فأنى تصرفون، كيف تصرفون عن الحق، كيف تصرفون عن الإيمان بالله عز وجل، أين عقولكم؟ ثم قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. سبحان الله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ترى طاعتنا ما تنفع الله عز وجل ولا تضره، ومعصيتنا ما تضره. ولهذا جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم يقول عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا تمن على الله ولا تظن إنك فضل على الله، الفضل لله أن هداك للحق، وإن كفرت ما تضر إلا نفسك، إن عصيت ما تضر لنفسك إلا نفسك. قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم، الغنى المطلق لا يحتاج إلينا بشيء، ونحن الفقراء إليه، الفقر اللازم ما نستغني عنه طرفة عين. قال ولا يرضى لعباده الكفر، سبحانه إن كفرتم لا يضره كفركم، لكن ولا يرضى الكفر لعباده، ويريد لهم الإيمان وأمرهم بالإيمان، بل يغضب من كفرهم. قال وإن تشكروا، قال ابن كثير وإن تشكروا الله يرضه لكم، قال يحبه منكم ويزيدكم من فضله. نعم. ولهذا لا يخفى عليكم الحديث: إن لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من صاحب راحلة عليها طعامه وشرابه أضلها في أرض فلات، فبحث عنها فلم يجدها ورجع إلى الشجرة التي كان عندها ينتظر الموت، ثم أغفى إغفاءه فتح عينه وإذا الناقة قائمة عليه وعليها طعامه وشرابه، فأمسك خطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرح عظيم ولا لا؟ نعم. ما نستحي، ما نستحي من الله، لماذا لا نتوب إليه ويفرح بتوبتنا مع أنه لا تنفعه توبتنا ولا تضره معصيتنا جل وعلا سبحانه؟ قال: وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن كثير: أي لا تحمل نفس عن نفس شيئا، بل كل مطالب بأمر نفسه. ولا تزر يعني ما تذنب، وازرة هي النفس الوازرة المذنبة المرتكبة للذنب، وزر أخرى كل نفس ما كسبت رهينة. ما يسأل أبوك عن ذنبك، وما تسأل أنت عن ذنب أبيك، ولا يسأل أحد عن أحد. قال: ثم إلى ربكم مرجعكم. والله إن المرجع والمآل والمصير إليه سبحانه وتعالى. فينبئكم بما كنتم تعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نحن مساكين، كثير منا غافل عن الوقوف بين يدي الله ومساءلته. ستسأل، لكن المؤمن تعرض عليه ذنوبه عرضا ويحاسب حسابا يسيرا، وأما الكافر أعوذ بالله يناقش الحساب فيعذب. من نوقش الحساب عذب. انتبه، عندك أعمال ما هي طيبة، استحمل الله، ترى بيسألك عنها: لماذا فعلت كذا، لماذا فعلت كذا، أصلح العمل. قال: ثم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. لا يخفى عليه شيء، حتى ما في الصدور من ما يسره العبد ويكتمه الله يعلم به ولا يخفى عليه، بل حتى ما توسوس فيه دون أن تتكلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه سبحان العليم الخبير. قال: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يقول عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر، مسه يعني أصابه ضر، بلاء في جسده من مرض أو عاهة أو شدة في معيشة وجهد وضيق، دعا ربه، استغاث بربه الذي خلقه من شدة ما وقع فيه، أيضا منيبا إليه، تائبا إليه مما كان من قبل من الكفر، كما حكاه الله عز وجل عن الكفار إذا ركبوا البحر وهاج بهم الريح واضطربت السفينة، دعوا الله مخلصين له الدين لأن نجيتنا لا نعود إلى الشرك، نكون على التوحيد، لكن لما نجاهم إذا هم يشركون ويرجعون. ولذلك يا أخوان حالة الاضطراب الإنسان يرجع إلى أصل فطرته والتوحيد، هذا هو الأصل. لكن قد يكون غلب عليه الشيطان، وأظن محمد رشيد رضا ذكر في تفسيره المنار عن رجل لا أدري هو أو غيره أنه كانت هناك سفينة وقت الحج تخرج من المغرب الإسلامي، تمر على دول المغرب ثم تمر مصر، تحمل ركابا ثم تأتي إلى جدة للحج. يقول فكانوا في السفينة فاضطربت بهم اضطرابا شديدا، قال فجعلوا يدعون، بعضهم يهتف يا سيدي عبد القادر، يا سيدي البدوي أنقذنا. يقول فقال هذا الموحد يا ربي إن كفار قريش يدعونك عند الاضطرار، وهؤلاء حتى عند الاضطرار يدعون أحدا من دونه، يا ربي لا تجب دعاهم، يا ربي أهلكم جميعا. توحيد يتكلم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله وحده لا شريك له. قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة، أي ملكه منحه ربه نعمة من عافية وكشف عنه ما هو فيه، نسي أي ترك دعاء الله الذي كان يدعو به قبل ذلك في حال الشدة، نسي ما كان يدعو إليه من قبل يعني أثناء الشدة قبل النعمة والرخاء، وجعل لله أندادا، جمع ند وهو الشبيه والمثيل، جعل آلهة أخرى مع الله ليضل عن سبيله، ليضل عن سبيل الله، سواء بالاقتداء به أو بدعوة رؤوسهم وأهل الباطل دعوتهم غيرهم ليضلوهم، ليضل عن سبيل الله وهو التوحيد الصراط المستقيم الإيمان بالله عز وجل. قل تمتع بكفرك قليلا، تهديد وتخويف، تمتع بكفرك قليل، كم قد يعيش إنسان 60 سنة 70 سنة 80 سنة 100 سنة ثم بعد ذلك النار نعوذ بالله. أبو جهل كم له الآن؟ 1440 أو نحو من ذلك سنة، ما يقاس عمره في هذه المدة أبدا. لابد إنسان يصبر على توحيده وعلى صلاته وعلى الإيمان، اصبر 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 والفرج قريب، والله لن تخسر إذا لقيت الله عز وجل وأنت على التوحيد والسنة والعمل الصالح. قال قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، أصحاب النار يعني الملازمون لها، لأن الصحبة تقتضي الملازمة، فأصحاب النار يعني أهلها الملازمون لها الذين لا يخرجون منها، وهؤلاء هم الكفار المشركون. ثم قال جل وعلا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، تقوى أمرها مهم، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وفسرها الطلق ابن حبيب قال هي أن تعمل بطاعة الله، هي أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله تخاف عقاب الله، أو كما قال رحمه الله تعمل بطاعة الله على وفق ما جاء، ما جاءت به السنة، على مراد الله، تعمل بطاعة الله على مراد الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. كذلك قال قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله، يعني لا بد من الخوف والرجاء، هذه التقوى، وأصلها من الوقاية، أصلها وقوى، لكن حصل فيها إبدال وإعلال في ميزان الصرف فقال تقوى. وإن تجعل بينك حاجز، بينك وبين معصية الله حاجز، ولهذا قال يأمر الله بها كثيرا، كما قال العلماء قال هي وصية الله، التقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فكثيرا ما يأمر الله بها. يا أيها قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا واستقاموا على أمر الله لهم حسنة، وهي دخول الجنة وما أعد الله عز وجل فيها من النعيم. وأرض الله واسعة، إذا كنتم في مكان ضيق عليكم فأرض الله واسعة، هاجروا في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا إذا ضيق عليه. أما إذا استطاع يعبد الله عز وجل عند أهله وبلده فهذا خير عظيم. قال وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الدين، هذا الإيمان يحتاج إلى صبر تمسك، وخاصة في هذا الزمان كالقابض على الجمر، قابض على دينه يصبر على هذا. لماذا؟ طمعا في ثواب الله. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سبحان الله، يعني غير الصبر كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام شهر الصبر، اصبر وأبشر بالعاقبة الحميدة. اصبر تجلد، بعض الناس يصبر شهر شهرين سنة، اصبر تجلد، أنت في نعمة عظيمة وأجر بلا حساب، تتقلب في الثواب العظيم قد ما يناله غيرك. قال نعم يا أخي، اي طيب يا أخي ارفع صوتك، ترى انا سمعت الصوت بس ما ادري ايش تقول. نعم احسنت. قبلها يقول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الحافظ ابن كثير يقول الله تعالى أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا لا يستوون عند الله، كما قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فقال هاهنا أمن هو قانت آناء الليل والنهار، آناء الليل ساجدا وقائما، أي في حال سجوده وفي حال قيامه. ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام وحده كما ذهب إليه آخرون. وقال الثوري ساق بسنده عن ابن مسعود أنه قال القانت المطيع لله ولرسوله، وقال ابن عباس والحسن آناء الليل أي جوف الليل، وقال منصور، قال الثوري عن منصور بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء، وقال الحسن وقتادة آناء الليل أوله وأوسطه وآخره. فالحاصل أن الله عز وجل يستفهم استفهام إنكاري من هو قانت، والقانت هو المطيع الملازم للطاعة الثابت عليها، ما هو يطيع يوم ويترك، لا، قانت مستمر على طاعته لله جل وعلا آناء الليل يعني في ساعات الليل، وأفضل ذلك أن يكون الثلث الآخر من الليل صلاة الليل. قال ساجدا وقائما، ذكر ركنين من أركان الصلاة لأهميتهما السجود والقيام. لماذا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ الخوف والرجاء جناحان للمسلم يطير بينهما كالجناحين للطائر، لا يزيد شيء على شيء فيختل الأمر، يزيد عنده الخوف ييأس من رحمة الله، يزيد عنده الرجاء يأمن مكر الله فيسير بينهما. وأعظم ما يربي هذا في القلب وينبته كلام الله القرآن، عليك به، فإنه يخوف أحيانا ويعظم الرجاء أحيانا، يذكر النار ويذكر الجنة. فقارئ القرآن في خير ونعمة. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما ذكر الجواب، لماذا؟ قالوا لأنه لا يختلف فيه اثنان، هذا معروف الجواب، لا، ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال ابن كثير: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل الله أندادا ليضل عن سبيله؟ إنما يتذكر أول الألباب، إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل، ما يتذكر ولا يتعظ إلا أصحاب الألباب والعقول السليمة. لكن هنا نذكر يا أخوان شيء ذكره المؤلف، روى عبد بن حميد والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة بسند حسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة، عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعاني في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وآمنه الذي يخافه. إيمان، قوة التوحيد، عند الموت يخاف ويرجو. سن هذه حال المؤمنين، يعملون الصالحات ويخافون ومع ذلك يرجون، ما ييأسون ولا يقنطون. وأيضا أذكر حديثا للفائدة، روى أبو داود وابن خزيمة بسند حسن صحيح كما يقول الألباني في صحيح الترغيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. انتبه، قم صل الليل، لا تترك صلاة الليل. فمن قام بعشر آيات فقط، سورة الفاتحة 7 آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. لا تترك قيام الليل يا أخوان، لا تترك قيام الليل، خاصة المفصل، إذا قرأت المفصل السورة الواحدة تجد فيها 50 آية 40 آية، 4-5 سور قد قرأت 100 أو أكثر. ترى هكذا يا أخوان الاستقامة، ترى ما تجي الأمور مرة واحدة وإنك تقول لا أركز على العمل ذا دون العمل ذا، لا، ما جاء عن الله ورسوله وطن نفسك على العمل فيه. صلي من الليل، صلي صلاة الضحى، صلي السنة الرواتب، تصدق، تفعل، وبهذا يكتمل عملك وفعلك وتحس بلذة العبادة. وجزاك الله خير على التنبيه. ثم قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. اتقوا ربكم، أمرهم بالتقوى لأنها ملاك الأمر وعليها مدار الصلاح، فمن اتقى الله وقاه، من اتقى الله وقاه. قال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا، أحسنوا العمل بالتوحيد والاستقامة على دين الله، لهم حسنة عند الله وإدخالهم الجنة ونجاتهم من النار. وأرض الله واسعة، إذا ضيق عليك في مكان هاجر إلى مكان آخر تجد فيه مراغما وسعة، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لعظم الصبر ومشقته على النفوس يوفون أجرهم بغير عدد معين، بل فوق 700 ضعف كما ذكرنا في الحديث: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بأن يعبده حالة كونه مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى، وهو الأسوة والقدوة. ثم قال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرت أيضا بأن أكون أول المسلمين. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين؟ وجاء أيضا عن موسى وغيره قالوا: إن كل نبي هو أول أمته إسلاما. فهنا أول المسلمين يعني من أمتي في زمانه صلى الله عليه وسلم، فكان هو أول المسلمين. وقال جل وعلا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سبحان الله، هذا رسول الله والله يأمره يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعذبني، لأنه لا واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه. من أسلم وآمن وعمل صالحا نجاه الله وأعظم له الثواب، ومن عصى الله وكفر وأشرك عذبه الله. إنما هي أعمالكم. هذا النبي مع المقام العظيم يخبر الله عز وجل ويأمره الله عز وجل بأن يقول هذا. ثم قال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد، أعبد الله وحده لا شريك له. ونقع إذا يقول تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر والاختصاص، لأن يعني الأصل أعبد الله، أعبد الله، هنا قدم المفعول به وأخر الفعل. قل الله أعبد، مثل هذا الأسلوب يدل على الحصر والاختصاص، أي لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. قل الله أعبد مخلصا له ديني، حالة كوني مخلصا له في عبادتي، فأؤدي العبادة أبتغي بها وجهه وأتقرب إليه وحده لا شريك له. فاعبدوا ما شئتم، هذا من باب التهديد لهم والتبرؤ منهم كفار قريش، لأن الخطاب كله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. وهذه الآية، هذه السورة مكية، وهذا واضح من دلالة الآيات. قال: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. قال ابن كثير: قل إنما الخاسرون كل الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا، سواء ذهب أهلهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار، أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور. ألا ذلك هو الخسران المبين، أي هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح. وأفاد وأجاد في تفسير الآية رحمه الله. ثم قال: لهم من فوقهم ظلل، الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، خسروا حياتهم، لهم من فوقهم ظلل. والظلل جمع ظلة، وهي شيء مرتفع في الأصل، أنها شيء مرتفع من بناء أو أعواد يكون فوق الإنسان. والحاصل أنه لهم ظلل من العذاب، شيء من العذاب فوقهم وشيء تحتهم، كما قال جل وعلا: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، شيء تحتهم وشيء فوقهم. وكذلك نجزي الظالم. وقال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. قال وقوله ذلك يخوف الله به عباده أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والمآثم. نعوذ بالله لهم في النار ظلل قطع من العذاب من فوقهم ومن تحتهم مهاد من النار. والله ذكر ذلك ليخوف به عباده ثم قال يا عبادي فاتقوني اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية بفعل أوامري واجتناب نواهي. ثم قال جل وعلا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم إن هذه الآية نزلت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي. ثم قال وأحسن وأجاد والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. هذا شيء يشرح النفوس يطمئن النفوس ويطمع النفوس. فالله جل وعلا يقول الذين اجتنبوا الطاغوت والطاغوت كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. فمن اجتنب عبادة الطاغوت وهو ما سوى الله اجتنبوها من حيث أنهم لا يعبدونها ولا يسرون لها شيئا من العبادة وأنابوا إلى الله تابوا إلى الله وأنابوا إليه بقلوبهم لهم البشرى عند الله عز وجل بشرى عظيمة ويدخل الجنة والنجاة من النار ما عده الله عز وجل في الجنة. قال فبشر عباد بشر عبادي بهذا هذه بشارة عظيمة يجب المسلم أن يفرح بها. قال الذين يستمعون القول بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه. طيب هل في القرآن شيء حسن وأحسن؟ لا. قال ابن قال الشيخ السعدي رحمه الله أن أعمال العبد ثلاثة أقسام أحسن وسيء ومباح فيجازى على الأحسن ويعذب على الأسوأ وأما المباح فهو أمر مباح إلا إذا نوى نية صالحة حيث أنه يصبح عملا صالحا. طيب أحسن الذي عمل المراد أنه عملهم الحسن الذين يستمعون القول من الذي جاء بنا لهذا الكلام. نعم على كل حال وهم مني. إذن فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن القول. والقرآن كله حسن. وقد حرر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن الأحسن هي الأعمال الصالحة أو هو كلام الله عز وجل. يقول والحسن هو المباح. فالحاصل أنهم يتبعون أحسن القول الذي هو القرآن. فالقرآن كله أحسن القول وأعظم القول. أولئك الذين هداهم الله هداية التوفيق والإلهام. وهداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا بعد هداية الإرشاد والدلالة. وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول الراجحة اختاروا طاعة الله على معصيته. ثم قال جل وعلا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. هذا استفهام تقريري. فمن حق عليه العذاب كتب الله عليه أنه شقي لا تستطيع أن تنقذهم من الضلالة قبل ذلك ولا من النار لا يهديه أحد بعد الله جل وعلا. فمن حق عليه كلمة العذاب ما قضاه الله وقدره عليه في اللوح المحفوظ، لكنه لما أحياه الله سلك الطريق الموصل إلى النار بأفعاله وأعماله، وقد أقيمت عليه الحجة وبينت له المحجة، فأبى إلا طريق الكفر والشرك. أفأنت تنقذ من في النار؟ لا، لا أحد ينقذ من حقت عليه الضلالة وكفر بالله جل وعلا وعبد الأوثان. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، الذين اتقوا ربهم هم المؤمنون، لهم في الجنة غرف من فوقها غرف مبنية، فهم في غرف وفوقهم غرف، من هم أرفع منهم درجات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام. وأيضا روى الإمام أحمد بسند، بل روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. وذكر عدة أحاديث في هذا المعنى. فأهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف فوقهم، لأن الجنة 100 درجة، وبين كل درجة ودرجة مسيرة 100 سنة، بعض الروايات بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. يا الله من فضلك. قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، من تحت هذه الغرف الأنهار. والأنهار جاء بيانها أنها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نسأل الله الكريم من فضله. قال: وعد الله، يعني هذا أنهم لهم نعم أنهم في غرف أو أنهم في الجنة وتجري من تحتها الأنهار، هذا النعيم وعد، دخول الجنة وفيها من النعيم وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. فهو كما قال جل وعلا، ثم قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. هنا يذكر شيء من آياته وأفعاله، هذا توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية وإفراد، ويستلزم إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لأنه هو الذي يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال: ألم ترى، وهنا الرؤيا رؤيا بصرية، لأن الإنسان يرى بعينه، أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه، أي أدخله وجعله سالكا داخلا في الأرض، سلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. فقيل في الينابيع، قال الطبري: ينابيع فأجراه عيونا في الأرض واحدها ينبوع، وهو ما جاش من الأرض، و ذكر ابن كثير عدة أقوال عن السلف. عموما هذا حاصلها، أن الينابيع هي ماء يسلك في دخوله للأرض ينابيع، أو كذلك ما ينبع من الأرض ويخرج منها من الأنهار وغيرها، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا. سبحان الله، أول يسلكه في الأرض ويدخله في الأرض، ثم يخرج به زرعا ونباتا مختلفا ألوانه، بعضه أخضر وبعضه أصفر وبعضه أسود، هذا أمر معروف. ثم يهيج، يعني هذا النبات يغلظ ويرتفع وينمو، فتراه مصفرا، ثم بعد ذلك تراه مصفرا قد بدأ به اليبس، فبدأ يصفر لأنه سيبس ويصبح حطاما حطاما، ثم يهيجه تراه مصفرا ثم يجعله حطاما، أي متكسرا متفتتا. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، في ذلك عبرة وعظة لأصحاب العقول الراسخة. صحيح، هذه آية عبرة، ما أحد يستطيع أن يفعل هذا، حتى النبات الذي يزرعه الإنسان لا يستطيع أن ينبته بنفسه ولا يستطيع أن يميته بنفسه. فسبحان الله وتعالى الله والحمد لله. ثم قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فمن شرح الله صدره للإسلام، كما قال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ينشرح وينفتح ويقبل الإسلام، تقبله يرتبط به. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كما قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. احمد ربك، أنت أيها المؤمن عندك نور وبصيرة تمشي عليها. قال: فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وهم الصنف الثاني الذين لم يشرح الله صدورهم للإسلام، الذين ضيق الله صدورهم بسبب قسوة قلوبهم وعدم لينها واتباع الحق، فإذا سمعوا الذكر قلوبهم قاسية ما تقبل ولا تستمع ولا تنتفع، أولئك في ضلال مبين. في ظلال مبين بين ظاهر، لأنهم سلكوا طريق الكفر وعدم الإيمان بالقرآن وما فيه، هذا هو الضلال المبين الذي يفضي بصاحبه إلى النار. ثم قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل أحسن الحديث، والمراد به القرآن كله، فنزله كتابا متشابها. قالوا: يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال والصدق وغير ذلك من الصفات الحميدة، متشابه القرآن، يصدق بعضه بعضا، كله في غاية الكمال ويشبه بعضه بعضا. ولذلك بعض المفسرين قال: متشابهة أجزاؤه متماثلة في فصاحة ألفاظها وشرف معانيها، فهي متكافئة بالشرف والحسن، وهذا حق. وهذا التشابه المطلق، لكن هناك آيات متشابهات. هذا العلماء قالوا: متشابه نوعان، شبه عام، والقرآن كله متشابه من هذا الباب في الجودة والحسن والإتقان والفصاحة والبلاغة، لكن أيضا هناك تشابه نسبي، وهو أن بعض الآيات تشتبه على بعض الناس لا يعرفون تفسيرها، كما ذكر الله عز وجل ذلك في أول سورة آل عمران. قال: مثانية، نعم يثنى هذا القرآن، ومثاني يدخل تحته عدة معاني، أو أنه يثنى يقرأ مرة بعد مرة ويقرأ في الصلاة، وأيضا مثاني تجده يذكر الجنة فيثني بذكر النار، يذكر الكفار فيثني بذكر المؤمنين، يذكر الدنيا ثم يثني بذكر الآخرة، وهكذا. فهو مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا لخشوعهم إذا سمعوه وعقلوه ووعوه، اقشعرت أبدانهم وبكت عيونهم لتأثرهم بدلالته ولقوة تأثيره. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الذين يخافون الله مع علمهم به وبقدرته وباستحقاقه للعبادة، ثم تلين جلودهم وقلوبهم بعد سماعه، تلين وتطمئن، تلين القلوب تنتفع والجلود، ويظهر أثر القرآن على الإنسان في كل أموره. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله، أي هذا الإيمان واقشعرار الأبدان ولين القلوب ولين الجلود والتأثر بالقرآن والإيمان به، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، يهدي به من يشاء. نعم، الهداية من الله سبحانه وتعالى، هذا هدى الله. ولهذا اسأل الله الهداية دائما وأبدا، اهدنا الصراط المستقيم، وأكثر من اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. هذا جاء في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي قل اللهم اهدني وسددني، في لفظ: اللهم يسألك الهدى والسداد، واذكر بهدايتك هداية الطريق وبتسديدك إصابة السهم. اجعل اللهم اهدني وسددني على لسانك في جميع أمورك. قال: ومن يضلل الله وما لهم من هاد. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولكن لابد الإنسان يسلك الطريق الموصل إلى هداية الله، وهي العمل الصالح، اعمله فكل ميسر لما خلق له. قال: ومن يضل الله فما له من هاد يهديه من بعد الله سبحانه وتعالى. الحقيقة ابن كثير ذكر كلام جميل هنا ترجعون إليه، يعني أذكر شيئا منه. يقول: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قال: أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، بما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه. ذكر أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك الكفار نغمات الأبيات من أصوات القينات. ثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم. ثم ذكر كلاما بعد ذلك، ثم قال أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، سماع الآيات، كما كان الصحابة عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم. هذا مهم يا أخوان، بكاء الصحابة ذرف العيون وجل القلوب، أما صياح بعض الناس وصراخهم هذا ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: قال: ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة. ثم ذكر كلاما جميلا، ثم قال الله جل وعلا: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. قال ابن كثير: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كمن يأتي آمنا يوم القيامة. وقال ابن جرير الطبري، أو ذكر قولين: الأول أن هذه صفة اتقاء هذا الضال بوجه سوء العذاب، فيقول بعضهم لبعض، فيقول بعضهم حينما يرمى به في جهنم مكبوبا على وجهه فذلك اتقاؤه، وقيل يرمى هو أن ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرمى به فيها، فأول ما تمس النار وجهه. إذن أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، المراد به الكافر الذي يلقى أول ما يلقى في النار على وجهه، نسأل الله العافية، يلقى على وجهه نكاية ونكالا به، فهو يتقي بوجهه سوء العذاب، لكن لا ينفعه ذلك بل يصيبه العذاب ويعذب، وأول ما يلقى يلقى على وجهه يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، يوبخ هذا الذي يلقى على وجهه في النار ويتقي النار بوجهه، لكن لا ينفعه ذلك ولا يمنعه، يقال لهم ذوقوا ما كنتم تكسبون هذا العذاب بسبب كسبكم وأعمالكم، ما ظلمناكم. قال كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يخبر الله عز وجل أن الذين قبل كفار قريش كذبوا مثل ما كذبت قريش، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والشعور هو الإحساس، هو الإحساس بالشيء، فهم أتاهم العذاب من حيث لا يتوقعون ولا يحسون بذلك، وما علموا إلا والعذاب قد فجأهم وأخذهم، إما بصيحة أو بنحو ذلك. ثم قال فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال ابن كثير فأذاقهم الله الخزي في الدنيا، أي بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم، فليحذر المخاطبون من ذلك، فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء، والذي أعده الله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم بالدنيا، ولهذا قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا كله إخبار لكفار قريش أحياء يسمعون هذا الكلام ليتعظوا ويعتبروا ويخافوا من النار، ولكن مع ذلك ما آمنوا وما اتبعوا. ثم قال جل وعلا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس رحمة منا وعناية منا بهم ولطفا وحسن تعليم كما يقول السعدي في هذا القرآن من كل مثل، كل مثل تتضح به الحقائق وتعرف به الأمور وتقوم به الحجة ويعرف به التوحيد فيتبع والشرك فيجتنب، أمثلة كثيرة في هذا القرآن. قال لعلهم يتذكرون، يعني ضربنا هذه الأمثال وضربنا في هذا القرآن من كل مثل ونوعنا حتى أقمنا الحجة لعلهم يتذكرون ويتعظون ويتركون الكفر ويدخلون في الإسلام. ثم قال عن هذا القرآن العظيم الذي ضرب فيه الأمثلة قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني قرآن باللغة العربية واضح الألفاظ سهل المعاني فصيح بين ظاهر بأفصح اللغة غير ذي عوج، ليس فيه خلل ولا نقص في وجه من الوجوه، لا عوج فيه ولا نقص فيه. قال لعلهم يتقون، فعل ذلك لعلهم يتقون الله فيجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، ولكن ما نفع فيهم. قال جل وعلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، بين هنا حال الموحد وحال المشرك، حال الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له، وحال المشرك الذي يعبد الأنداد والأصنام الكثيرة. قال ضرب الله مثلا رجلا، المراد هنا عبد، عبد رجل، عبد من المماليك مملوك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، في ملكه شركاء متشاكسون يملكه أكثر من واحد، كلهم مشتركون فيه، كلهم له نصيب منه، لكن ما هم متفقون، متشاكسون، كل يقول أريده لي، يعمل لي كذا ويعمل لي كذا. كيف يكون حال هذا الرجل؟ حاله سيئة، شركاء متشاكسون وكل يكلفه من عنده ويغضب عليه إذا ذهب إلى الشريك الآخر. قال وهذا مثل المشرك، هذا مثل المشرك يعبد أصناما كثيرة أو يعبد أناسا كثيرة. قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني غير متفقين على أمر من الأمور وعلى حالة من الحالات التي تمكن راحته، بل هم متشاكسون متنازعون فيه، كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيره. فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسون؟ حال سيئة، هذا حال المشرك. قال ورجلا سلما، ضرب الله رجلا سلما لرجل، خالصا لرجل واحد عرفه وعرف ما يريد وعرف قصده فصار يعمل له بلا إشكال. هذا مثل الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له. قال ورجل سلما لرجل، هل يستويان؟ يستوي الذي فيه له يملكه شركاء عدة ومتشاكسون مثل هذا الرجل الذي هو سلم لرجل واحد؟ لا، ما يستوون. ولهذا ما جاء بالجواب، لأنه لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف فيه عاقلان أبدا. ثم قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله على تبيين الحق من الباطل وإرشاد الجهال بضرب هذه الأمثال العظيمة. ثم قال بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون الحق ولا يرجعون إليه، وهذا من جهلهم. ثم قال إنك ميت وإنهم ميتون، سنة الله، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تموت أنت وهم، ويوم القيامة تختصم أنت وهؤلاء المشركون الكفار بين يدي الله جل وعلا، تختصمون فيما تنازعتم فيه، فيفصل بينكم بحكمه العادل ويجازي كل عامل بعمله. ثم قال جل وعلا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فمن أظلم، من أظلم فيها عدة أقوال، إن ما معنى فمن أظلم؟ لأن هناك عدة ذنوب كلها قال الله عز وجل فيها فمن أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، هنا قال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال المراد فمن أظلم يعني أنهم مستوون في الأظلمية، كل في بابه. فمن أظلم في باب الكذب ممن كذب على الله، وفي باب المنع لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، فيكون فمن أظلم هنا كل بحسبه وفي مجاله الذي هو فيه. وقد كتبت رسالة بهذا والله الحمد المعلم في بيان قول ربنا، المعلم في بيان الآيات التي قال فيها ربنا ومن أظلم، رسالة لطيفة، وجمعت الآيات التي قال الله عز وجل فيها ومن أظلم. فمن أظلم، قال جل وعلا فمن أظلم من كذب على الله، هذا بلغ الغاية، ولا أحد أظلم منه في باب الكذب وتكذيب الصدق، لا أحد أظلم منه باب الكذب. من كذب على الله، افترى على الله بأن له صاحبة، له ولد وغير ذلك بما لا يليق به سبحانه وتعالى، وكذب بالصدق وهو الحق المؤيد بالبينات وهو القرآن وما اشتمل عليه، إذ جاءه، حين جاءه القرآن كذب به فلا أحد ممن جمع بين السيئتين كذب على الله وافتراء على الله وتكذيب بالحق والقرآن لما جاءه يدعوه إلى الإيمان. ثم قال أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا استفهام توبيخ وإنكار، فمن كذب على الله وكذب بالصدق فمثواه ومآله ومكانه الذي يثوي فيه جهنم، لأنه كافر بالله جل وعلا. ثم قال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق بالكلام الصدق الحق وهو نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم، وصدق به، فذكر الصادق والمصدق، ذكر الصادق وهو النبي الذي جاء بالصدق، وذكر المصدق به بالقرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك هم المتقون. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، أولئك لبيان علو مكانتهم في الخير والفضل والتقوى، أولئك هم المتقون الذين اتقوا الله جل وعلا وأطاعوه واجتنبوا معاصيه، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. هؤلاء لهم ما يشاءون عند ربهم من النعيم ومن الخير، وهذا النعيم الذي أعده الله لهم وحقق لهم ما يشاءون ويريدون هذا جزاء من الله للمحسنين الذين أحسنوا العمل، وأعظمه الإيمان بالله والتوحيد وترك الشرك وإقام الصلاة وغير ذلك ما أوجبه الله. قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ليكفر الله عن هؤلاء أسوأ الذي عملوا. قال السعدي عمل الإنسان له ثلاث حالات، الأسوأ والأحسن وما لا يوصف بأحدهما وهو المباح، والأسوأ المعاصي كلها، والأحسن الطاعات كلها. فالله جل وعلا يقول ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، أسوأ الأعمال التي عملوها المعاصي، وهي المعاصي والذنوب التي ارتكبوها. وبعض العلم قيد ذلك بالصغائر، لأن الكبائر لا بد من توبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالكبائر لا بد لها من توبة. قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وهو الطاعات التي عملوها، اتقوا الله عز وجل فيها. ثم قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده؟ هذا استفهام تقريري، والمعنى أليس الله، أليس من كرم الله وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته وهو محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه كل من ناوأه وكل سوء ومكروه؟ وقال ابن كثير يقول أليس الله بكاف عبده، وقرأ بعضهم عباده، يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه. هذا الأظهر من الآية عامة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بها دخول أولية، ولكن كل من توكل على الله كفاه الله، وهذا من الموضع الذي يقال فيه أن العبودية من أشرف الأوصاف. ولهذا في مقام التوكل والكفاية قال أليس الله بكاف عبده، ولم يقل رسوله. أليس الله بكاف عبده؟ يعني بلى، الله يكفي عباده. قال ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفك كفار قريش بالذين من دونه وهي الأصنام والأوثان وآلهتهم التي يعبدون. قال ثم قال ومن يضلل الله فما له من هاد، من أضله الله كتب عليه الضلالة، لا أحد يهديه مع تبين الحجة وقيام الحجة، تبين المحجة، ولكن مع ذلك لا يهتدون، مع أنهم يعلمون أنه حق من عند الله جل وعلا. ثم قال ومن يهدي الله فما لهم مضل. الحمد لله، من يهده الله هداية التوفيق والإلهام لا يضله أحد ولا يستطيع يضله أحد، والحمد لله على ذلك. ثم قال: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أي أليس الله له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء، وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه؟ وذي انتقام ممن عصاه، فاحذروا موجبات نقمته. هذا أيضا استفهام تقريري، أليس الله بعزيز ذي انتقام ممن كفر وأبى الدخول في دين الله؟ قال جل وعلا: ولئن سألتهم، أي ولئن سألت يا نبينا كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والدليل أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، وهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن هذا الإقرار بتوحيد الربوبية ما يكفي، لا بد من توحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا الله أخبر أنهم يقرون بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، لكن ما نفعهم ذلك. قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أخبروني عن آلهتكم التي تدعونها من دون الله، إن أرادني الله بضر، أرادني بمرض، بمصيبة، بأمر يضرني، هل هن كاشفات ضره؟ هل تستطيع معبوداتكم أن تكشف عني هذا الضر وتزيله؟ أو أرادني برحمة، بخير، بنعمة، هل هن ممسكات رحمته؟ هل تستطيع معبوداتكم تمسك رحمة الله وتمنعها؟ لم يأتي بالجواب، لأن الجواب لا يختلف فيه عاقلان، هذه الأصنام وهذه الأحجار والله لا تكشف ضر ولا تشفي أحد ولا تمنع رحمة أيضا عن عدو لها أو عن عدو الكفار وهم المؤمنون. قال جل وعلا: قل حسبي الله، أي الله يكفيني، حسبي الله أي الله يكفيني. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وهذا خبر بمعنى الأمر، فأنا حسبي الذي يكفيني كافي هو الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أو عليه يتوكل المتوكلون، أي فتوكلوا على الله. والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، هذا التوكل، الاعتماد على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل، عمل القلوب وعمل الجوارح كذلك. ولهذا سيد المتوكلين وإمام المتوكلين نبينا صلى الله عليه وسلم ظهر يوم أحد بين الدرعين، لبس درعين وهو إمام المتوكلين، لابد من الأخذ بالأسباب. قال جل وعلا: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي اعملوا على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم من عبادة غير الله، إني عامل على ما دعوتكم إليه من إخلاص الدين لله جل وعلا، فسوف تعلمون، تهديد، سوف تعلمون من تكون له العاقبة، أنتم أم أنا. ثم قال جل وعلا: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا ويذله ويهينه، وأيضا يحل به في نار جهنم عذاب مقيم، أي دائم ثابت لا ينقضي، خالدين فيها أبدا. ثم قال جل وعلا: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. أنزلنا عليك الكتاب، أي هذا القرآن، بالحق، متلبسا بالحق، البال الملابسة، متلبسا بالحق، متصفا بالحق، فهو حق كله، وهو الحق الذي لا مرية فيه. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس كلهم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، لينذركم به ومن بلغ. فمن اهتدى فلنفسه، من اهتدى بنور هذا الكتاب واتبعه ودخل في دين الله فهذا لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن ضل ولم يتبع الحق فإنما ضلاله على نفسه وجراء عمله راجع عليه. وما أنت عليهم بوكيل، أي ما أنت عليهم بحفيظ تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها، إنما أنت نذير تنذرهم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.